مبارك مع معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في لقاء متعلق بفتاوى الحج. وهناك ستعرض الأسئلة بعد كلمة معاليه، أسئلة المناطق ثم أسئلة الحضور. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله في جهود علمائنا ونفع بهم الإسلام والمسلمين وأمد في عمرهم ورزقهم الصحة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمعتم ما قرأه الإمام من سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الكلام على هذه الآيات كلام مفصل يحتاج إلى وقت كثير، ولكنني سأتكلم كلمة إجمالية. هذه الآيات اشتملت على سبب وعلى مسبب وعلى تمثيل وعلى موازنة وعلى عارض من العوارض. فأما السبب فهو في قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهذا سبب. وهذا السبب جمع الله فيه جميع الشريعة، ذلك أن الاستقامة تحصل بأمرين: أما الأمر الأول فهو امتثال الأوامر، وأما الثاني فهو اجتناب النواهي. والمقصود بالأوامر الواجبة، والمقصود بالنواهي المقتضية للتحريم. هذه هي الاستقامة الواجبة، والاستقامة المستحبة يزيد الإنسان على الواجبة بفعل المندوبات وترك المكروهات وترك المتشابهات وعدم الإغراق في المباحات. فإذا ترك المتشابهات ترك المكروهات فعل المندوبات ترك الإغراق في المباحات، إذا أتى بهذه الأمور أتى بالاستقامة الواجبة والاستقامة المستحبة. وبناء على ذلك فهذا فيه توجيه للمسلمين من جهتي أنهم يسلكون هذا المسلك وهو مسلك الاستقامة، لأن الله خلق الدنيا كلها لابن آدم، لكن خلقها له ليستخدمها وسيلة للقيام بطاعة الله، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع ما في الدنيا هو وسيلة يستعملها الإنسان في طاعة الله، ولهذا هو مأمور بالقيام بالعبادة، استعمال استخدام هذه الوسيلة للقيام بهذه الاستقامة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كثير من الناس في هذه الحياة يعتبرون أن هذه الحياة أمر حقيقي وأن الآخرة أمر خيالي، هذا من جهة التطبيق العملي لهم، لكن الحقيقة هي أن الدنيا خيال وأن الآخرة هي الحقيقة، لأن الدار الدنيا هذه دار مؤقتة ستنتقل منها قطعا، وما كان لبشر من قبلك الخلد. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. بس. وستنتقل أنت من هذه الحياة الوهمية إلى حياة حقيقية، وستنزل في العمل الذي عملته في هذه الحياة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. في آيات كثيرة في القرآن وأحاديث كلها تقرر هذا الأصل، لكن نحن قلبنا الأمر فجعلنا الدنيا هي الحقيقة وجعلنا الآخرة هي الخيال. لماذا؟ لأن عملنا وجهناه إلى الدنيا، وصار عملنا للآخرة عمل جانبي. وإذا بسطت نظرك في العالم عموما وجدت أن هذا الأمر موجود على وجه الحقيقة. فهذا التنازع وهذا التنافر وهذا التقاتل الموجود في الدنيا كله مبني على أنهم يرون أن الدنيا هي الحقيقة. على هذا الأساس لا بد أن ينظر الإنسان فيما يعمل، العمل الذي تباشره، القول الذي تتكلم به، هل هو من الاستقامة أو من الانحراف عن طريق الاستقامة. فإن كان في فعل واجب فهو طريق استقامة، وإن كان في ترك محرم فهو فعل استقامة، وإن كان العكس، إن كان في ترك واجب فهو انحراف، وإن كان في فعل محرم فهو انحراف عن طريق الاستقامة. وهكذا أنت تمشي على خط إلى الآخرة، هذا الخط إما أن تستقيم عليه وإما أن تنحرف عنه، فترك واجب انحراف وفعل واجب استقامة، وهكذا. فهذا هو السبب. أما المسبب فهو الجزاء على هذا السبب. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا منتهى المسبب. وقصدي بالمسبب هنا هو الأثر المترتب على امتثال الاستقامة، لأن الإنسان عند نزع روحه تتنزل عليه ملائكة الرحمة ويبشرونه إذا كان له أموال، إذا كان له أولاد، إذا كان يقول الشيء اللي أنت منصرف عنه لا تحزن عليه، والأمر الذي أنت مقبل إليه لا تخف منه. فيبشرونه بأنه لا يحزن على ما ترك من أولاد ومن مال، ولا يخاف على ما هو مقدم عليه، فيقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا عند قبض الروح في القبر في جميع مواقف القيامة حتى تدخل الجنة. وإذا حصل الانحراف، فالانحراف قد يكون انحرافا كليا وقد يكون انحرافا نسبيا، فإذا كان من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر صار انحرافا كليا، وإذا كان من الشرك الأصغر فهو انحراف نسبي أو إضافي. لماذا؟ لأن المنحرف انحرافا كاملا إذا مات فهو مخلد في النار إلى ما لا نهاية له، وأما الانحراف النسبي أو الإضافي فهذا مآل صاحبه إلى الجنة. فإن كان الانحراف شرك أصغر فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يدخله الجنة يأخذ من حسناته بقدر الشرك، أو أنه يدخله النار فيطهره ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما كبائر الذنوب يعني المعاصي فهي تحت مشيئة الله، إما أن يغفرها وإما أن يعذب صاحبها عليها. فقوله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر ما قرأت قبل قليل، هذه كلها سبب، كلها مسبب، يعني نتيجة للعمل الصالح. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها، يعني في الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بعد هذا ذكر مثال من الأمثلة، قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله هي وسيلة للشخص من جهة الثواب، ووسيلة أيضا للعامة من جهة تعليمهم العلم. العلماء ورثة الأنبياء، لماذا؟ لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالدعوة إلى الله، لكن دعوة إلى الله على بصيرة، بمعنى أن الشخص يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، ولا يتخبط في دين الله، يحلل الحرام ويحرم الحرام ويحرم الحلال، يعني تكون عنده شجاعة في القول، لكن ليس عنده بصيرة في العلم، فيتكلم ويظن أن كلامه حق لكن كلامه باطل، لأنه لم يتزود من العلم ما يكفي لقيامه بهذه المهمة ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فالمقصود أن القيام بالدعوة إلى الله هذا مثال من أمثلة الاستقامة، يعني نفع الخلق عن طريق العلم، تنفعهم بالتدريس، تنفعهم بالدعوة. المهم هو أنك توصل العلم إلى من هو محتاج إليه، ثم بعد ذلك أتى بشيء يعني فيه موازنة، لأن الإنسان قد يتعارض عنده أمران، قد يحصل عنده في قيامه بالدعوة، في قيامه بالاستقامة على وجه عام، قد مثلا يعارض من أحد. هذه المعارضة تكون باطلة، ما تكون حقا، ولهذا قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فعندما يكون الشخص الذي يقوم بالدعوة إلى الله عندما يعترض عليه اعتراض غير شرعي، فالله أرشده إلى الوسيلة التي يسلكها، فقال: هذا الاعتراض الذي حصل عليك هو اعتراض سيء، لكن ما هي الطريقة التي تسلكها؟ قال: ادفع بالذي هي أحسن، بالتي هي أحسن. يعني انظر، وازن بين الأمرين المتعارضين. فإذا نظرت نظرة فاحصة وأنت من الذين يدركون المصالح والمفاسد، فقد يكون الشيء مصلحة تامة، وقد يكون مفسدة تامة، وقد تكون مصلحته أرجح ومفسدته مرجوحة، وقد تكون مفسدته راجحة ومصلحته مرجوحة في نظرك، وقد يتساوى الأمران، يتساوى المصلحة والمفسدة في نظرك، وقد يتعارض مفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما، فتنظر هل هما متساويتان أو إحداهما أرجح من الأخرى. وقد يتعارض عندك في وقت الموازنة، قد يتعارض عندك مصلحتان ولا بد من إهدار إحداهما، فإن تساوى وهما إما أن يتساويا وإما أن تكون إحداهما أرجح من الأخرى، فأنت عندما يكون الأمر مصلحة كاملة هذا ما في إشكال أنك تقدم عليه، مفسدة كاملة ما في إشكال أنك تقف عنه، مصلحة رابحة ما في إشكال أنك تقدم عليه، مفسدة رابحة ما في إشكال أنك تقف عنه، مصلحة ومفسدة متساويتان، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومعنى ذلك أنك تقف عنه. وهذا هو مقصود العلماء عندما يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا في صورة واحدة، هذه الصورة هي إذا تساوت المصلحة والمفسدة فإنك تقف عملا بالقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تعارض عندك مصلحتان ولا بد من فتنظر فيهما، فإن تساويتا فأنت مخير بأخذ أيهما وإهدار الأخرى. وإذا كانت إحداهما راجحة والثانية مرجوحة اعمل بالراجحة واترك المرجوحة. وإذا تعارض عندك مفسدتان فتنظر، فإن تساويتا ولا بد من يعني ارتكاب إحداهما وهما متساويتان فإنك تختار أيهما. وإذا كانت إحداهما راجحة والثانية مرجوحة فإنك تأخذ بالراجحة، فإنك تأخذ بالمرجوحة وتترك المفسدة الراجحة. هذه هي جميع الصور الداخلة في قوله جل وعلا وإما ينزغنك الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني هذه صور تسع الشخص عندما تعترضه المسألة ينظر فيها نظرا، هذا نظر شرعي. أما النظر الفكري فقد يقول الشخص في الشيء أنه مفسدة مع أنه مصلحة، وقد يقول أنه مصلحة مع أنه مفسدة وهكذا. لكن الكلام في النظر الشرعي الصحيح. لكن بين الله بعد ذلك الشخص الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. لأن الآن أنت إذا عملت هذه الموازنة وتغاضيت، يعني حق لك أنت، لكن حق الله ما تملك التقاضي إلا التنازل عنه، لكن حق لك أنت تملك التنازل عنه. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني أن القيام بهذه المهمة والموازنة وإذا كان الحق لك عفوت عنه، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإذا كان الحق لغيرك أو كان الحق لله فإنك لا تملك التنازل عنه. بعد ذلك أتى بالعارض لأن في شياطين الإنس وفي شياطين الجن. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. نزغ الشيطان هذا قد يعارضك في الأصل، قد يعارضك في الاستقامة. ولهذا تجدون إن جميع المعاصي التي تحدث من الشرك الأكبر والكفر الأكبر إلى آخره، يعني جميع المخالفات الموجودة على وجه الأرض كلها ناتجة من ماذا؟ من نزغ الشيطان. ولهذا قال جل وذكر آيات كثيرة في القرآن فبعزتك لأغوينهم أجمعين لأحتنكن ذريته إلا قليلا، كثير من الآيات. ثم قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا. شوف فاتبعوه هذا خطاب لجميع أهل الأرض إلا فريقا من المؤمنين، يعني كأن الذين يطيعون الله عدد قليل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمقصود أن نزغات الشيطان التي تعرض لك هي عبارة عن عوارض تعرض بينك وبين سلوك طريق الاستقامة أو أي وسيلة من وسائل الاستقامة. فالشخص عندما يتأخر، عندما يسمع نداء الصلاة ويتأخر في البيت، هذا من نزغة الشيطان وماشي
جميع الزنا اللواط شرب الخمر كل المخالفات كلها من عمل الشيطان. ولهذا قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لكن الله أرشدنا أنه إذا حصل نزغة من نزغات الشيطان وهذه النزغة هي عبارة عن حملك على فعل محرم أو أن هذه النزغة تكون مانعا لفعل واجب أو فعل مندوب، لأن الشيطان يعني يثبطك عن الواجبات وعن المستحبات ويحملك على فعل المحرمات وترك المكروهات ما يقصره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أمرني، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فما في واحد من بني آدم من المكلفين إلا ومعه شيطان من شياطين الإنس من شياطين الجن. وفي شياطين الإنس تلاميذ شياطين الجن، في تلاميذ لهم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا حصلت هذه الأمور فاستعذ بالله جل وعلا واسلك طريق الاستقامة، يعني لا تطيع الكافر، لا تطيع الشيطان لا في ترك واجب ولا مستحب، ولا تطيعه في فعل محرم أو ترك مكروه أو متشابه أو الإغراق أيضا في المباحات. فاشتملت هذه الآية على سبب وعلى مسبب وعلى مثال من الأمثلة وعلى موازنة بين العوارض التي تعرض للإنسان في أمور دينه وعلى الطريقة الذي العارض الذي يعرض له أيضا وطريق المعالجة. هذه كلمة مختصرة على هذه الآيات، وإلا فكل جزئية منها يحتاج الكلام عليها إلى وقت طويل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نبدأ بالأسئلة. أبني أنا قرأنا
طيب نبدأ بأسئلة المناطق. الإخوة في عرعر،
يقول السائل نرى بعض الناس يتساهلون في أداء الحج مع كبر أعمالهم ويعتذرون بالزحام الشديد وخشية الضياع أو الموت وهم قادرون، فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله لمثل هؤلاء؟
الجواب من المعلوم عند الجميع أن الحج ركن من أركان الإسلام، لكنه للمستطيع. إذا استطاع الإنسان في بدنه واستطاع في ماله وكان أيضا في أمن الطريق، والمرأة يوجد لها محرم، فإذا كان توفرت فيه الشروط فلا يجوز له أن يتأخر عن الحج، لأنه لا يدري ماذا يقضي الله له. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا خبر، لكن فيه أمر وفي آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة، لكن المهم أنه لا يجوز لهم التأخير لهذه الادعاءات، يعني من ناحية مثلا شغله المالي أو ما إلى ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل من حج وهو لا يعلم أركان الحج ولا واجباته ولا سننه ولكن يفعل كما يفعل الناس، هل حجه صحيح أم لا؟
الجواب الواجب في الشريعة قسمان: واجب على الأعيان وواجب على الكفاية، والحج من الواجب على الأعيان، بمعنى أن الشخص إذا أراد أن يحج فلا بد أن يتعلم مناسك الحج، وإذا أراد أن يعتمر فلا بد أن يتعلم أحكام العمرة، وإذا لم يتعلم فإنه آثم، لأنه اقتداء بالناس وأداء الناس، الناس يختلفون. فإذا جئنا مثلا إلى مزدلفة وجدنا أن فيه ناس يمرونها بعد العصر، يجون ينصرفون بعد صلاة العصر من عرفة، ويمرون مزدلفة بعد العصر، ويمرون الجمار ويرمونها، هم ينزلون ويصلون المغرب في مكة. هذا حصل. فشخص يبي يقتدي بهؤلاء حصل عليه خلل في الانصراف من عرفة، وخلل في مزدلفة، وخلل في رمي الجمار، وخلل في الطواف، لأن الطواف ما بعد جاء وقته، لأنه يطوف في وقت هو لمزدلفة. فالاقتداء بالناس جملة هذا ما يجوز. تبي تقتدي بعالم بالحج هذا يعني ممكن، لكن كلمة أقتدي بالناس لا. تعلم أركان الحج، شروط الحج، واجبات الحج، سنن الحج، وكذلك العوارض التي تعرض اللي يسمونها المحظورات، وما يجب عليك في كل محظور منها. فتعلم مناسك الحج، والحكومة ما قصرت، يعني تجند من طلبة العلم ما يزيد عن 700، وتوزع من الكتب ما لا يحصى، وهؤلاء يجلسون في المطارات وفي المساجد وفي المواقيت في كل مكان، وفي الحرام وفي كل مكان، في مكة وفي المدينة. فلا على الإنسان إلا أنه يتعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسألة تكرار العمرة خاصة وأنه قد لا يتيسر له الحج قريبا فيهدي أجر عمرته لعارضته، فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا اعتمر الإنسان العمرة الواجبة عليه وأراد أن يعتمر لأحد من أقاربه الميتين فله ذلك، وإذا كان عن الإحياء وكان الحي لا يستطيع أن يعتمر مطلقا، يعني مثلا مقعد أو به مريض مرض مخوف أو ما إلى ذلك، فإنه يستأذنه ويعتمر عنه، يعني يعتمر عمرة الفرض أو العمرة النافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من توفرت له فرصة الذهاب للحج في الحملات المجانية ولم يذهب فيها، فهل هذا يعتبر مقصرا أو متساهلا، مع العلم أنه يريد الذهاب عندما يقدر بماله هو ولكن عندما يتوظف هو طالب، وجزاكم الله خيرا؟
الله سبحانه وتعالى قال: من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان يستطيع يذهب مع الحملة يذهب، وإذا أراد أن يذهب وحده يذهب. فذهابه مع الحملة ليس شرط من شروط الحج، لكن يعني في ملاحظة وأنا أذكرها، لأن في بعض الحملات تضايق الحجاج، ومن هذه المضايقة يحصل خلل. وقد سألني واحد مع حملة قال: صرفونا من منى الضحى، يعني رموا الجمرة الضحى، يقول: فما فرغنا من الطواف إلا في نصف الليل، يعني من الساعة تقريبا، يمكن من الساعة 9 إلى الساعة 12 من الليل بالتوقيت الزوالي، فيحصل من بعض الحملات مضايقة للحجاج، يمشون من الرياض يوم 8 ويمشون من مكة يوم 12، يعني يضغطون على الحجاج من أجل ألا يخسروا يعني مبلغ من المال علشان الكسب. أنا جاي من هالكلام إن الشخص إذا أراد أن يحج مع حملة فلا بد أن يعرف كيف تعمل هذه الحملة في الحجاج في الماضي، وفي حجاج وفي حملات لا، إذا منك رحت معهم أحسن مما تروح مع نفسك، يخدمونك. فمثلا يشيلونك مثلا يوم 5 تجي في الطائف، يستأجرون مثلا استراحات ينزلون فيها الحجاج ويرتاحون ويغتسلون، يعني يتهيئ تهيئ كامل مرة، ولا يمشي من مكة إلا يوم 16 يوم 17، ويؤدي بالحجاج المناسك على وجه صحيح. فلا بد أن يختار الشخص الحملة التي تطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فتطبق للحجاج مناسك الحج على وجه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التوجه من منى إلى الكعبة للصلاة والدعاء، وذلك في أيام التشريق، والعودة مرة أخرى لتكملة رمي الجمار في الأوقات المحددة لذلك؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نزل لمكة يطوف، وبقي في منى، وبقاؤك في منى أفضل من ذهابك إلى مكة، لأن بقائك في منى أنت في عبادة مأمور بها، فتترك الشيء المأمور به وتذهب إلى شيء لم تؤمر به، هذا مثل الإنسان الذي يقرأ القرآن في السجود، يقول: القرآن طيب، لماذا تمنعونني ما أقرأ القرآن في السجود ولا يقرأ في الركوع؟ لا، الإنسان يتقيد: خذوا عني مناسككم، فيتقيد الإنسان بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة وأحد العاتقين مكشوف في ركعتي الطواف صحيحة أم لا؟
الجواب: الذي هو شرط هو ستر العورة، هذا هو الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تجاوزنا الميقات وكنت محرما بلباس الإحرام، ونمت فلم أستيقظ إلا بعد تجاوز الميقات بقليل، فهل تعتبر نيتي الأولى أم لا بد من أن أرجع للميقات حفظكم الله؟
الجواب: الشخص إذا لبس إحرامه على نية أنه إذا مر على الميقات سينوي، وتجاوز الميقات ناسيا أو نائما ثم تذكر أو استيقظ ثم عقد النية من مكانه بعد مجاوزة الميقات، فهذا قد ترك الواجب، والناس ما يعذر في ترك الواجبات، والنائم ما يعذر في ترك الواجبات، فهذا عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. أما إذا رجع إلى الميقات ما نوى، لكن رجع إلى الميقات ونوى من الميقات فليس عليه شيء. أما الإنسان الذي ينوي يعقد النية قبل مرور الميقات، يعني عقدها وانتهى، ولما مر الميقات يعني صار ناسيا أو نائما، هذا ليس عليه شيء، لأنه نوى نية مسبقة قبل مروره إلى الميقات. أما السنة أنه يحرم من الميقات أنه ينوي من الميقات، لكن لو نوى قبل فإن نيته تكون صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحرمنا من الميقات وكان الجو باردا في حج سابق، فبقيت في ملابسي وأحرمت حتى قدمنا مكة، ونزعت ملابسي ولبست الإحرام، وكان ذلك بعلم مني ولكن خشيت البرد، فماذا يجب علي؟
إذا كنت غطيت رأسك ولبست ملابسك على جسمك فإنك تتصدق عن تغطية الرأس بتسعة كيلو وباللباس تسعة كيلو، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الذي أذاه في رأسه كعب بن عجرة قال: أيؤذيك هوام الرأس؟ قال: نعم. فأمره بحلقه وتقديم الفدية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يبدأ صوم الذي لم يذبح الفدية؟ هل يصوم من إحرامه بالعمرة أو الأفضل أنه يصوم في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؟
وما أدري عن السؤال هذا، هل قصده الفدية ولا قصده الهدي؟ إذا كان الهدي فالله سبحانه وتعالى قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فإذا ما صام فإن صامها قبل يحرم بالحج مثلا، يحرم بالحج ثم بعد ذلك يصوم الأيام الثلاثة قبل الحج، والسبعة يصومها إذا رجع إلى أهله. أما إذا كان فدية فالفدية وقتها وقت ارتكاب المحظور، لأننا هو السؤال هذا فيه إجمال من ناحية الفدية. فإذا كان فدية، لأن الفدية هي عقوبة، جزاء على ما ارتكب من ترك واجب أو فعل شيء من المحظورات، والمحظورات تحتاج إلى تفصيل يمكن أعطيتم عنها هنا يعني درس كامل. فالمقصود هو أنه لا بد أن يفرق بين الشخص، يفرق الشخص بين الهدي وبين الفدية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد الحج وعلي دين كثير لا أستطيع وفاءه الآن، والحج لا يكلفني إلا القليل، فهل أحج مع العلم أن صاحب الدين لا يقبل الحج لقلته، فماذا أصنع حفظكم الله؟
على كل حال، إذا كان أنك تبي تحج وصاحب الدين ما منعك، ما في مانع أنك تحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الشرع في من طيب إحرامه جاهلا؟
إذا أنا ذكرت قبل قليل أن الشخص إذا أراد أن يحج فلا بد أن يتعلم مناسك الحج، إذا أراد أن يعتمر لا بد أن يتعلم أحكام العمرة حتى يؤدي كلا من الحج والعمرة على وجه صحيح. نعم. لأن هذا سؤال مفروض هذا بس. نعم.
أشكر الإخوة في عرعر وننتقل الإخوة في الجوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وأعظم لكم الأجر والمثوبة. يقول السائل: نحن جماعة من العسكريين في حال مرابطة، وعددنا يناهز 300 فرد، لا نستطيع الخروج لصلاة الجمعة، فصليناها في مسجدنا الذي تصلى به الصلوات الخمس داخل إدارتنا، ولكن تضاربت أقوال المسلمين في صلاتنا، هذه منهم من أنكر علينا وأمرنا بإعادتها طهرة، ومنهم من أجاز، فما العمل؟ وقد تفرق الناس، وما العمل في الجمعة المقبلة والحال كذلك؟
الشخص إذا كان يستطيع الحضور لصلاة الجمعة وجب عليه أن يذهب إلى الصلاة ويصلي مع المسلمين، وإذا منعه مانع مثل المرض أو إنسان
محافظ على الأمن فهذا يصليها ظهرا لأن الجمعة لم تجب عليه فيصليها ظهرا، ولو أنه صلاها جمعة فإنه يعيدها ظهرا لأنه ليس عليه جمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المبيت في قيام منى التي تقع داخل حدود مختلفة، وهل اشترط الخروج منها وقضاء جزء من الليل داخل منى؟ وإذا كان كذلك فما مقدار هذا الوقت؟
أعد السؤال.
يقول السائل: ما حكم المبيت في خيام منى التي تقع داخل حدود مزدلفة، وهل يشترط الخروج منها وقضاء جزء من الليل داخل منى؟ وإذا كان كذلك فما مقدار هذا الوقت؟
يعني بالدقيقة، من قواعد الشريعة أنه إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، يعني قاعدتان. ولهذا قال تعالى في تقرير هاتين القاعدتين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وغير ذلك من الأدلة كثيرة تقرر هذا الأصل. فإذا ضاق الأمر اتسع، وتطبيق هذه المسألة على هذه القاعدة أن الشخص إذا تعذر عليه المبيت في منى فإنه يبيت في أقرب مكان ممكن إلى منى وليس عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نرجو إعادة سرد الصور التسع التي ذكرها فضيلتكم فيما يتعلق بالمصلحة والمفسدة.
أنا ذكرت أن الشخص عندما يشتغل أو يكون في نفسه أيضا يشتغل في مصالح المسلمين، منها الدعوة، أي باب من أبواب مصالح المسلمين، لكن تكون له ولاية على هذا الجانب، أو أن الشخص في نفسه يعني يقوم بعمل لكن هذا العمل يتطلب المقارنة. فأنا ذكرت أن الشخص أولا لا يكون مؤهلا، تأهيل يتناسب مع الموضوع، فإذا نظر في الشيء وجد أنه مصلحة فقط أو مفسدة فقط أو مصلحة راجحة مع مصلحة راجحة مع مصلحة مرجوحة، يعني في لا تعارضت مصلحة ومفسدة لكن المصلحة أرجح، أو صارت المفسدة أرجح، أو تساوت المصلحة والمفسدة، أو تعارض مصلحتان إحداهما أرجح من الأخرى أو هما متساويتان، أو تعارض مفسدتان تساويتا أو إحداهما أرجح من الأخرى. فهذه صور تسع، لا ما في شيء في التعارض في المصالح يخرج عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في خضم هذه الفتن التي تحدث بالأمة الإسلامية عموما وفي بلادنا خصوصا، هل من نصيحة أبوية توجهونها إلى الشباب حول ذلك؟
الجواب: الأمور التي تحدث هذه الأمور ذكر الله جل وعلا أصلها في القرآن، وهذا الأصل في كثير جدا من المواضع، ففي مثل قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي الحديث القدسي: ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون. وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. وكما أن هذا في الأسرة في المجتمع فكذلك في الشخص. إذا مشيت على طريق الاستقامة وانحرفت عنه، انحرافك عنه معصية، قد يقع يعني عقوبات تكون مترتبة لأن المعصية سبب والعقوبات مسبب. والله تعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وفي القرآن: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد والله يريد ظلم من العباد، إلى غير ذلك. فأنت يا عبد الله أنت السبب في هذه الفتن. لماذا؟ لأن لا بد من وجود مخالفة. أذكر لكم مثال واحد حتى تعرفوا أن هذه كلها نتيجة مخالفات. فيه شخص ائتمن شخصا على 8,000 ريال وديعة أو أمانة، بعد فترة جاء يطلبها منه، قال له: ما أعطيتني إلا 4,000. قال: لم أعطيك 8. قال: أبد. قال: ترى يا بشتكيك. قال: رح شكاه وراح وتقاضوا عند القاضي. القاضي مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمى، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. هذا ما عنده بينة، ما له إلا يمين. فحلف المؤتمن على أنه ما أعطاه إلا 4,000. قال المودع: قال: والله أنا راضي بالله. قاموا، ماذا حصل؟ لما خرج من المحكمة بالرياض، لما خرج من المحكمة إلى نخل، هو صاحب نخل، راح يشغل المكينة انكسرت. قال لولده: رح جيب لنا إسعاف من البلد بالسيارة. دخل الولد بالسيارة واصدم في نفس اليوم، أدرك أن هذه الخراب المكينة وصدمة السيارة هذه عقوبة عاجلة بسبب أنه حلف هذه اليمين وهو كاذب. وراح صاحبه وقال له: والله أنا تذكرت أنك معطيني 8,000. قال: أنا ما أقبلها إلا عند القاضي، راح اشتكني على ثانية. راح وشكاه على أنه يقبل 4,000 وتخاصموا عند نفس القاضي. ولما تخاصم عند القاضي أعطاه 4 وأمر بجلده، أمر بجلد المؤتمن. أنا جاي من هذا إن حنا لابد يكون عندنا دقة في تصرفاتنا. احفظ الله يحفظك، لكن إن حنا إنجازف في تصرفاتنا وننظر إلى ما يأتينا من جهة الله ونحن السبب، ما نتكلم في الأسباب التي عملناها المعاصي، لا، نقول حصل علينا كذا وحصل علينا كذا وحصل علينا كذا وحصل علينا كذا، لا،
ولهذا يقول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في عهد عبد الله بن المبارك، ومعروف إن إمامته في العلم، الناس يستسقون ولا يسقون، فكان فيه نجار يأكل من كسب يده، فلما استسقوا كم مرة ما سقوا، في ليلة من الليالي راح وحده، توضأ من بيته وذهب إلى المسجد واستسقى بمفرده، وسقى الله الناس. علم به عبد الله بن المبارك وأمره أن يستكتم، أن يكتم أمره، يعني النجار أمر الإمام عبد الله بن المبارك أن يكتم خبره، ثم ارتحل إلى بيت آخر لا يعلم عنه عبد الله بن المبارك. فغرضي أنا أن المخالفات التي تقع منا هي أسباب العقوبات، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي فتن في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويأتي فتن في آخر الزمان الماشي خير من الساعي، والقائم خير من الماشي، والقاعد خير من القائم. فنحن ننظر إلى ما يقع علينا، ولكننا لا ننظر إلى ما يقع منا. فالعبد إذا أراد السلامة يسلك طريقها، أما أنه يخالف طريق الاستقامة، يخالف طريق السلامة، وبعد ذلك حصل. الآن عندنا شباب الله يصلحهم، ما تجد عنده حصيلة من العلم، تجد عنده شجاعة في التحليل وفي التحريم وفي التكفير، ولو أنك يعني أردت منه أنه يصلي صلاة شرعية كاملة لما أدى جميع أركانها وشرعها. ولو سألت السؤال، يعني ناحية علمية وناحية عملية، لكن عنده شجاعة في تكفير الناس، وعنده شجاعة، كل هذا ما له حاجة أبد. عمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا. هؤلاء الشباب لو تعلموا الدين قبل أن يتعلموا، لكن الواحد ينصب نفسه عمره 15 سنة ولا 20 سنة وينصب نفسه على أنه مجتهد مطلق في وزن الناس، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان، كل هذا مالك، كل هذا طريق ضلال، مو طريق هدى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الإقامة أثناء الحج في منطقة العزيزية، علما بأن من يفعل ذلك في الغالب ينظر إلى أنها أقل تكلفة؟
الجواب: في أيام منى يقيم في منى، وإذا لم يتمكن من وجود مكان في منى فيجلس في أقرب مكان إلى منى. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الشيء إذا كان من خصائص الكفار وكثر استعماله عند المسلمين يكون جائزا، كقماش الجنس مثلا، فإن هناك من يقول إنه صار من لباس المؤمنين بكثرة استعماله مع أنه مأخوذ من الكفار في الأصل؟
لو أعدت السؤال.
يقول السائل: هل صحيح أن الشيء إذا كان من خصائص الكفار وكثر استعماله عند المسلمين يكون جائزا، كقماش الجنس مثلا، فإن هناك من يقول إنه صار من لباس المسلمين لكثرة استعماله مع أنه مأخوذ من الكفار في الأصل؟
الجواب:
الحقيقة إن شباب المسلمين ولا أخص مكان واحد والشابات عندهم قابلية لاستقبال ما يكون من أعمال الكفار ومن لباسهم إلى غير ذلك. والكفار لا يمكن أن يأخذوا صفة من صفات المسلمين ويطبقونها أبدا. تأتيهم في بلدانهم لا يمكن أن يتحدثوا معك باللغة العربية، يعني ممكن أن يوجد منهم ناس يتعلمون اللغة العربية لكن يجعلونها سلاحا على المسلمين، لكن يتعلمونها هم كما نتعلم لغتهم الآن، لا، لا تجد كافر يلبس لباس مسلم إطلاقا إلا إذا كان يبي يشتغل جاسوس على المسلمين، فهو يلبس البشت ويلبس الهدوم ويلبس. وأذكر لكم مثال واحد مفطي مر البلاد هذه، مشى على الدول هذه كلها، ومشى إلى جاء العراق وجاء زبير. الشاهد إن صلاة العصر وجبت وهم في مقهى، وله عليه عقال وشماغ وثياب زينة ولحية طويلة، أقاموا الصلاة وما يقدمونه يصلي بهم. صوابهم وهو نصراني، ومشت المسألة وسافر، وكان جاي إلى بلد من البلدان متعرف إلا على واحد يعرف اللغة الإنجليزية، وأكرم هذا ودعاه للإسلام. الشاهد أن الشخص الذي أكرمه سافر إلى بلد هذا الرجل الكافر، يقول كنت أمشي في طريق من الطرق ولا هاك الضابط اللي ما أدري يقول عليه تم نجمة منه علامة من يعني علامة يعني يقول ضابط كبير بالحيل، يقول ضرب الكتف فقال هل أنت فلان؟ يقول قلت نعم. قال هل عرفتني؟ يقول قلت لا. قال أنا كذا وكذا وكذا ولقيتك في محل كذا وأكرمتني ولازم إني أكرمك. يقول رحت معه. الشاهد من الكلام ذكر ناحية القابلية، وقال إني مشيت في البلدان لكن إني البلاد السعودية وجدت فيها صفة بيقول توشي، قال عندهم حسن الظن، فالمهم قال له وش الدليل؟ جاب له قصة صلاة العصر، قال يعني صلاة العصر صلاة عندهم ركن من أركان الإسلام، كيف يخلون شخص يصلي بهم وهم لا يعرفونه؟ فأنا جايب من هالكلام إن في الحقيقة عندنا شيء من القابلية الزائدة، يعني نعتقد في الأجنبي واحد مرة قدموه صلي لحيته يمكن تجيله ذراع، ويقول في دعاء القنوت اللهم أهلك المسلمين بالمسلمين وأخرجنا سالمين، يعني ما يدري وش يقول. فعندنا قابلية عمياء. صحيح نستفيد من الإنسان المتعلم، لكن إذا كان إن الشخص يعني يبي مثلا يبي ينشأ منه غيره لا. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى السؤال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا. فالتشبه بالكفار سواء كان من ناحية الأمكنة أو الأزمنة أو الأحوال أو الأعمال كلها التشبه بها، التشبه بهم فيها، وبخاصة ما يتعلق
بالأمور الدينية أو ما يكون من خصائصهم أيضا. والشخص الذي يريد أن يتوسع فشيخ الإسلام رحمه الله شرح حديث من تشبه بقوم فهو منهم، شرحه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. نعم.
أشكر الإخوة في الجوف وانتقل الإخوة في جدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يقول السائل: إنني ممن يعملون في يوم عرفات بتوليد الكهرباء في جبل عرفات، وأقوم بالتواجد في عرفات في اليوم الثامن والتاسع، هل يجوز الإحرام من عرفات وليس من جدة في بيتي؟ جزاكم الله خير.
الجواب: إذا أنشأت الحج من جدة فهي ميقاتك، وإذا ذهبت إلى عرفة وأنت لا تدري هل تتمكن من الحج أم لا، ثم سمح لك في الحج وأنت في عرفة فإنك تحرم من عرفة. نعم.
جزاكم الله خير. يقول السائل: نويت العمرة حين قدومي للعمل في المملكة وأحرمت من الميقات، ولكن صاحب العمل طلب مني تأجيل العمرة لمدة شهر، فما الحكم؟
الجواب: إن كنت اشترطت عند الإحرام فإن حبسك حابس فمحلك يعني حيث حبست فلا مانع من ذلك، وأما إذا لم تشترط فإنك لا تزال محرما في العمرة، والمحظورات التي فعلتها عليك أن تفدي عنها. وإذا كان عندك زوجة، إذا حصل جماع سواء بزوجة ولا بلواط ولا المهم أنه جماع، فإن العمرة ستكون فاسدة ويجب عليك المضي فيها، وإذا انتهيت منها يجب عليك الخروج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الفاسدة، وتأتي بعمرة ثانية تكون قضاء لهذه الفاسدة، وعليك ذبيحة تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، وعليك أيضا الإتيان بكفارة عن المحظورات التي فعلتها مثل تغطية الرأس ومثل لبس المخيط ومثل تقليم الأظافر وما إلى ذلك. نعم.
السائل يقول: قضينا الليل أنا وأصحابي خارج مزدلفة، ولم نعلم بذلك حتى طلعت علينا الشمس وكنا نيام من شدة التعب، فهل حجنا صحيح؟
الجواب: الحج صحيح، ولكن عليك على كل واحد منكم فدية يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم، لأنكم تركتم واجبا، وكان عليكم السؤال، الواجب عليكم أن تسألوا، وأنتم فرطتم من ناحية ترك السؤال، فعلى كل واحد منكم فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. نعم.
يقول السائل: زوجتي أتتها الدورة في اليوم السابع من ذي الحجة، فهل لها أن تؤدي الحج؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: المرأة إذا كانت حال تؤدي جميع أعمال الحج، لكنها تؤخر الطواف والسعي، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، تؤخره، وإذا طهرت تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج ثم تطوف للوداع وتسافر. نعم. أما الوقوف بعرفة ورمي الجمار فهذه ما فيها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب على من أراد الحج وعليه مخالفات مرورية ومدونية لشركة الاتصالات سدادها قبل أداء الحج؟
على كل حال، إذا كان الحج حج فرض فإنه يتغانم الفرصة ويحج إلا إذا منعوه، أما إذا كان نفل فأنا أنصحه بوفاء الدين أولا. نعم.
يقول السائل: هذا الحديث هل هو صحيح؟ 3 لا يقبل عملهم، ذكر منهم من كانت تحتهم رأة سوء فلم يطلقها.
والله ما أعرف درجة هذا الحديث. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ، انتهت أسئلتنا في جدة.
نشكر الأخوة في جدة وننتقل لأسئلة الحضور.
بسم الله الرحمن الرحيم، حفظكم الله. هذا السائل يقول: هل يجوز لشخص عليه الدين أن يؤخر دفع الدين لكي يحج، علما أنه يمكن أن يدفع هذا الدين بعد 2 شهر من الدوام في العمل بعد الحج؟
أنا ذكرت قبل قليل أجبت عن هذا السؤال بأن الإنسان إذا كان عليه دين ومنعه صاحب الدين فإنه يمتنع، وإذا كان الحج حج فرض فإنه يقدم حج الفرض إلا إذا منع، وإذا كان نفل فإنه يقدم وفاء الدين إلا إذا كان الدين مؤجلا. نعم.
هذا يسأل يقول أنا طالب في الجامعة وينفق علي أبي وأخواني، فهل يجب علي الحج حيث أنهم يستطيعون أن يوفروا لي تكاليف الحج؟
الجواب الله تعالى قال من استطاع إليه سبيلا، وأنت لست بمستطيع، ومتى استطعت فإنك تحج، وإذا أرادوا أن يتبرعوا لك بالحج فليس عليك في ذلك شيء. نعم.
هذا يسأل يقول الحاج هل يجوز له بعد رمي الجمرات والحلق والتقصير وطواف الإفاضة أن يذهب إلى أهله في جدة ثم يرجع للمبيت والرمي ويفعل ذلك أيام الحج الثلاث؟
المبيت في جدة؟
نعم.
ما شاء الله. كذلك في الرياض الدليل يسوي مثل الحجز ويروح ويرجع، وفي الطائف نفس الشيء، لأن الفتوى في مسألة جزئية فتوى في جميع نظائرها، يجلس مع المسلمين ولا يسافر بس. نعم.
هذا كان يقول الشيخ ثم يرجع للمبيت والرمي، يعني يذهب ويرجع،
يجلس لأنه ما يدري يمكن يحصل له حادث في الطريق، لا يجلس في مكة بس.
هذا يقول أنا شاب،
لأن الجواب هذا ينسحب على أهل الطائف والمحلات هذه، لا بس يجلس. نعم.
وهذا يقول أنا شاب أريد الحج هذا العام وأريد أن أكون متمتعا، هل يجوز أن أعتمر ثم أذهب لبلدي الذي يبعد عن مكة 300 كيلو متر لأمكث؟
إذا ذهبت إلى بلدك فلست بمتمتع، المتمتع يبقى في مكة. نعم.
هذا يقول إذا وضع المحرم على رأسه لباس الإحرام هل عليه فدية؟
فيه فرق بينما إذا وضعه ساهيا يعني ناسيا، أو وضعه من أجل الحاجة إلى شدة حرارة الشمس أو ما إلى ذلك، إذا وضعه من أجل الحاجة فإنه يتصدق 9 كيلو رز. نعم.
هذا يقول الصيام لمن لم يستطع الهدي أو الفدية هل يجب صيام الأيام متتالية أم لا مانع من التفريق؟
لا، هو الله تعالى قال فصيام 3 أيام في الحج، إن صامها متتابعة أو صامها متفرقة، لكن الأفضل أن يكون محرما، يعني يكون محرم في الحج، يكون محرم في حال الصيام، وكذلك الأيام 7. نعم.
هذا يقول إمام مسجد يتأذى من المتسولين الذين يقومون بعد الصلاة يشكون حالهم، فما توجيهكم لهذا الإمام؟ هل ينهر السائل أم يترك أم يأمره بالجلوس؟
الشخص الذي يتقدم ويسأل هذا ما ينبغي أن يعارض، لأن ما تعلم حالته، إلا شخص تحقق عنه أنه اتخذ هذه الطريقة مهنة له، لأن فيه وجد شباب يجون وقت رمضان ويستأجرون شقق ويسوون أنفسهم اللي مقعد، يصير يمشي على عكازات، وشاب عمره 16 سنة 17 سنة ولا 20 سنة، يعني يعملون اللي يعرج إلى آخره. فالشخص الذي يتخذ هذا مهنة ما ينبغي إنه يترك. أما الإنسان اللي ما تعلم عن حقيقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو صدق السائل ولما أفلح من رده، ولكنك ما تدري هو صادق ولا كاذب، فإذا تبينت لك علامات الكذب حينئذ ما في مانع من منعه. نعم.
هذه أسئلة جاءت حفظكم الله من الموقع الإنترنت، يقول هذا السائل يقول ما حكم من تقيم في الغرب وليس لديها محرم هل يجب عليها الحج؟
الجواب المحرم يعني من الاستطاعة ما وجب عليها الحج. نعم.
ما حكم من أراد أن يحج بالدين؟
في قاعدة في الشريعة، هذه القاعدة هي ما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وهذه المسألة من المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة فلا يجب عليه. نعم.
وأيضا هذه تسأل: ما حكم استعمال حبوب توقف العادة في الحج؟
أنا الذين يسألونني عن الحبوب ولا عن لولب أقول لهم اتركوه. لماذا؟ لأنه يظهر له آثار سلبية بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام. يعني تختلف عادة المرأة، تضطرب عليها العادة في حال الصيام وكذلك في حال الصلاة، فأنا أنصح بتركها. نعم.
وهذا يسأل يقول: هل أفضل الحج عن والدتي المتوفاة منذ فترة وهي قد حجت مرتين من قبل، أم أحج عن شاب كان مقتدرا
وتوفى؟ عن شاب؟
نعم، عن شاب
أه.
كان مقتدرا وتوفاه الله ولم يحج.
على كل حال أمك لم يجب عليها الفرض، وهذا ما وجب عليه الفرض لأنه هو غير مستطيع. الشاب، أقول الشاب هو غير مستطيع. لمات في السؤال
سؤال: أم أحج عن شاب كان مقتدرا وتوفاه الله ولم يحج؟
إذا كان مقتدرا يحج من ماله، إذا كان مقتدرا كان مستطيعا ولم يحج فأصبح الدين في ذمته فيحج من ماله وتحج أنت عن أمك. نعم.
هذه تسأل تقول: أحرمت للعمرة وفي أثناء إحرامي كان جلد شفتاي متقطع، وكان يغلب على ظني أن نزعه من المحظورات، لكني كنت غير متيقنة، فقالت لي إحدى الأخوات أنه ليس من المحظورات وهي ليست بذات علم فنزعته، فهل أعد؟
تكفر عنه بس. نعم.
من حج حجة الإسلام مفردا ولم يعتمر من قبل، فهل يجب عليها أن يعتمر بعد ذلك في أشهر الحج أم يجزئ ذلك في أي وقت؟
إذا حج مفرد وهو ما اعتمر يأتي بالعمرة بعد 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 الانتهاء من أعمال الحج. إذا لم يبق عليه إلا طواف الوداع فإنه يذهب ويأتي بالعمرة ثم يطوف للوداع ويسافر. نعم.
هذا السؤال الأخير من موقع الإنترنت، يقول سائل يقول أنه مريض بحالة مس جني وله مدة وهو صابر على هذا الابتلاء، هل يشمل حديث المرأة السوداء؟ ويطلب من فضيلتكم أن تدعو له بالشفاء.
على كل حال هذا ما في إشكال أن هذا من الأمور من العوارض، والإنسان إذا صبر على العوارض التي تأتيه من جهة الله جل وعلا فإنه إذا صبر عليها فإنه يؤجر. نعم.
نرجع إلى سيرة الحضور، هذا يقول: ما مقدار ارتفاع سترة المصلي؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أرى بالسترة، والسترة على حسب الإمكان، حتى ولو خط خطا، إذا لو خط خطا أمامه فإنه يكفي، ولا وضع عصا ولا. نعم.
هل للإمام بعد قوله استووا واعتدلوا أن يعظ الناس؟
هذا سؤال واحد موسوس. والإنسان والإمام اللي ما وجد وقت للنصيحة إلا عند كلمة استوى هذا نفس الشيء، لكن كونه ينبههم على ما يتعلق بصفوفهم يعني من ناحية الاعتدال ومن ناحية المحاذاة بين المناكب والأكعب، لكن يلقي عليهم كلمة قبل تكبيرة الإحرام، ما أدري وش هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: لدي سلس وأنا كلما أتوضأ تخرج قطرات مني، هل أكرر إعادة الوضوء أو أنه معفى عني؟
والله السؤال هذا يقع كثير، وأنا بنبه عليه. ما أعلم شخص سألني هذا السؤال إلا سألته قلت له: هل تستعمل العادة السرية؟ قال: نعم. فبعضهم يستعملها بإسراف، وبعضهم يستعملها يعني على شكل متوسط، لكن من الآثار التي تنشأ عن هذه العادة السرية أمران: الأمر الأول هو حصول السلس، والأمر الثاني اختلال المركز العصبي عند الشخص، ولهذا تجد اللي يستعملها تنشأ عنده ملكة الخوف. وفي طريقة سهلة يستعملها الإنسان، وهي أن يستعمل مادة، لأن هذا ارتخاء في القضيب حيث أنه ما يمسك الماء، فيستعمل الحلبة يعني مثلا شهر شهرين ثلاثة، وبعد ذلك يحصل عنده يشتد عنده القضيب، وبعد ذلك ما يحصل عنده سلس أبد، وهذا جرب. نعم. أما بالنسبة للصلاة لا يصلي إلا وهو على طهارة بس. نعم.
هل الأفضل المشي أثناء التنقل بين المشاعر؟
الله سبحانه وتعالى قال لم تكن مبالغيه إلا بشق الأنفس، والإنسان إذا كان يستطيع المشي ما يعني ما يحصل عليه مشقة خارجة عن المعتاد، هذا ما فيه مانع، يكون أكثر أجر. نعم.
هذا يقول ما المراد بقول أهل العلم خلاف لفظي وخلاف معنوي، وما الفرق بينهما؟
هو الخلاف اللفظي الذي يمكن اجتماع الأقوال فيه، وأحسن من تكلم على هذا النوع شيخ الإسلام في رسالته في أصول التفسير في علوم القرآن، هو أحسن من تكلم على الخلاف اللفظي والخلاف المعنوي، فإذا أمكن الجمع بين الأقوال فإن هذا خلاف لفظي، وإذا تعذر الجمع بين الأقوال فهذا خلاف معنوي. نعم.
هذا يقول حلفت وعقدت اليمين على ألا أستخدم العادة السرية،
مضبوط،
فوسوس لي الشيطان ففعلت هذه العادة.
هذا من على كل حال هي معصية ما يجوز للإنسان استعمالها. يتزوج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم.
هذا يقول ما حكم شخص تلفظ بقوله أنا حلفت أن أفعل كذا ولم يفعل، علما بأنه لم يتلفظ ويقول والله أو عقد اليمين؟
إذا كان إن مجرد إخبار أن حلفه يكذب ما عليه شيء. نعم.
يقول أريد أن أذهب إلى مكة.
أما إذا قال أنا حلفت يعني عقد اليمين بهذا اللفظ لا يكون عليه اليمين. نعم.
يقول أريد أن أذهب إلى مكة لعمل في هذه الأيام، فإذا أخذت عمرة وأنا عازم على الحج فأي المناسك أختار؟
إذا كنت بتأخذ عمرة وتبقى في مكة وتحج تكون متمتع. نعم.
هذا يقول هل إذا لم يبت ليالي منى بها فهل حجه صحيح وماذا عليه؟
إذا تعمد يكون آثما وعليه الفدية، وإذا لم يتعمد عليه الفدية وإذا كان مستطيع المبيت في منى. نعم.
هذا يقول أردت أنا وزوجتي الحج، ولكن عندما وصلنا إلى الميقات جاءت الدورة أو العادة على زوجتي، فهل تحرم بالحج أم لا؟
المرأة إذا مرت الميقات تحرم وهي حائض تحرم، لكنها ما تعمى ما تدخل الحرم إلا بعد الطهر، سواء طهرت قبل الخروج إلى عرفة أو بعد النزول من عرفة. نعم.
ما حكم لبس الإزار الذي يكون مخيطا من جانبه فيكون دائريا على الجسم، وبح حذاء مطاطي ليكون ماسكا على الجسم؟
يحرم كما أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، رداء مفتوح وإزارا مفتوح. نعم.
هذا يقول اعتمرت أنا ووالدي وأخي في رمضان الماضي ولكن لم نودع البيت، فهل علينا شيء؟
المعتمر ما عليه طواف وداع. نعم.
هل يصح توكيل من يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول إذا وصلت إلى قبره صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام؟
أي سلم عليه وأنت في البيت ويصله سلامك. ما من أحد يسلم عليه على وجه الأرض إلا وكل الله ملائكة يبلغونه سلام أمته عليه. اللي مهو بزين لا
سمي شيخ
أقول اللي مهو بزين لا تقل لا تقرأه. إيه بس ترى
هذا يقول لم يعق شخص يقول لم يعق عن في صغره ثم كبر وعرف أنه لم يعق عن، هل
يعق هو عن نفسه؟ نعم.
هذا يسأل عن لبس الكمام في الطواف والسعي ما حكمه؟
كمام يغطي يعني شو اسمه هذا
وجهه؟
اي لا هو ممنوع عن التغطية في هذا. نعم. وشو له يحط الكمام الحمد لله عافيها الله. نعم.
هذا رجل مكث قبل وفاته لم يصلي فيها وقتا واحدا لمدة 30 سنة، علما أن أبنائه كلموه ونصحوه في ذلك غير أنه لم يستجب، ويريد أبنائه الحج عنه،
لا 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 يحج عنه. نعم.
هذا يقول اعتمرت قبل 3 سنوات وعند نهاية السعي أخذت من كل جهة من شعر رأسي، يقصد الحلاقة.
الواجب أن لا، إذا أراد الواحد إذا حج أو اعتمر الواجب عليه واحد من أمرين، إما الحلق هو الأفضل أو التقصير لكن من جميع شعر رأسه. نعم.
هذا يسأل يقول متى يدرك الوقوف بعرفة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني ذكر فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، قال وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فإذا وقف في النهار يستمر إلى غروب الشمس، وإذا وقف في الليل مثلا ما جاء العرفة إلا بعد المغرب يكفي أو بعد العشاء، لكن إلى ما قبل طلوع الفجر. نعم.
هذا يقول إذا
أو إلى طلوع الفجر. نعم.
هذا يقول إذا كنت في زحام شديد ولم أستطع رمي الجمرات وتأكدت من عدم دخول أكثر من 3 حصيات ولم أستطع العودة، فماذا يجب علي؟
الإنسان إذا كان يستطيع يفعل الشيء، وإذا كان ما يستطيع يوكل، وإذا ما أمكن يعني في اليوم الأول يرمي من بكرة، يعني له أنه يأخر الرمي إلى آخر يوم من أيام التشريق ويرمي، أو مثلا يجي في آخر النهار، مثلا يجي بعد العصر، يجي في الليل. لكن بعض الناس يجي عند الزوال ويزاحم الناس. نعم.
نختم حفظكم الله بهذا السؤال، يقول أنا تواجهني في صلاتي أوهام غريبة لم أكن أجدها من قبل، ومنها كمن يقول لي لا تخشع، ترى إذا خشعت إلى آخره،
أبدا هذا مع الشيطان هو اللي يقترح عليه على الاقتراحات هذه، اتركها بس. نعم.
بس الله سبحانه وتعالى يجزي.
والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وسلم على نبينا محمد.
بارك مع معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في لقاء متعلق بفتاوى الحج، وهناك ستعرض الأسئلة بعد كلمة معاليه، أسئلة المناطق ثم أسئلة الحضور. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله في جهود علمائنا ونفع بهم الإسلام والمسلمين وأمد في عمرهم ورزقهم الصحة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمعتم ما قرأه الإمام من سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الكلام على هذه الآيات كلام مفصل يحتاج إلى وقت كثير، ولكنني سأتكلم كلمة إجمالية. هذه الآيات اشتملت على سبب وعلى مسبب وعلى تمثيل وعلى موازنة وعلى عارض من العوارض. فأما السبب فهو في قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فهذا سبب، وهذا السبب جمع الله فيه جميع الشريعة، ذلك أن الاستقامة تحصل بأمرين، أما الأمر الأول فهو امتثال الأوامر، وأما الثاني فهو اجتناب النواهي، والمقصود بالأوامر الواجبة والمقصود بالنواهي المقتضية للتحريم. هذه هي الاستقامة الواجبة، والاستقامة المستحبة يزيد الإنسان على الواجبة بفعل المندوبات وترك المكروهات وترك المتشابهات وعدم الإغراق في المباحات. فإذا ترك المتشابهات ترك المكروهات فعل المندوبات ترك الإغراق في المباحات، إذا أتى بهذه الأمور أتى بالاستقامة الواجبة والاستقامة المستحبة. وبناء على ذلك فهذا فيه توجيه للمسلمين من جهة أنهم يسلكون هذا المسلك، وهو مسلك الاستقامة، لأن الله خلق الدنيا كلها لابن آدم، لكن خلقها له ليستخدمها وسيلة للقيام بطاعة الله، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع ما في الدنيا هو وسيلة يستعملها الإنسان في طاعة الله، ولهذا هو مأمور بالقيام بالعبادة استعمال استخدام هذه الوسيلة للقيام بهذه الاستقامة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. كثير من الناس في هذه الحياة يعتبرون أن هذه الحياة أمر حقيقي وأن الآخرة أمر خيالي، هذا من جهة التطبيق العملي لهم، لكن الحقيقة هي أن الدنيا خيال وأن الآخرة هي الحقيقة، لأن الدار الدنيا هذه دار مؤقتة ستنتقل منها قطعا، وما كان لبشر من قبلك الخلد. نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول: عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به. بس، وستنتقل أنت من هذه الحياة الوهمية إلى حياة حقيقية، وستنزل في العمل الذي عملته في هذه الحياة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. في آيات كثيرة في القرآن وأحاديث كلها تقرر هذا الأصل، لكن نحن قلبنا الأمر فجعلنا الدنيا هي الحقيقة وجعلنا الآخرة هي الخيال. لماذا؟ لأن عملنا وجهناه إلى الدنيا، وصار عملنا للآخرة عمل جانبي،
وإذا بسطت نظرك في العالم عموما وجدت أن هذا الأمر موجود على وجه الحقيقة. فهذا التنازع وهذا التنافر وهذا التقاتل الموجود في الدنيا كله مبني على أنهم يرون أن الدنيا هي الحقيقة، على هذا الأساس لا بد أن ينظر الإنسان فيما يعمل، العمل الذي تباشره، القول الذي تتكلم به، هل هو من الاستقامة أو من الانحراف عن طريق الاستقامة. فإن كان في فعل واجب فهو طريق استقامة، وإن كان في ترك محرم فهو فعل استقامة، وإن كان العكس، إن كان في ترك واجب فهو انحراف، وإن كان في فعل محرم فهو انحراف عن طريق الاستقامة. وهكذا أنت تمشي على خط إلى الآخرة، هذا الخط إما أن تستقيم عليه وإما أن تنحرف عنه، فترك واجب انحراف وفعل واجب استقامة، وهكذا. فهذا هو السبب. أما المسبب فهو الجزاء على هذا السبب. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا منتهى المسبب. وقصدي بالمسبب هنا هو الأثر المترتب على امتثال الاستقامة، لأن الإنسان عند نزع روحه تتنزل عليه ملائكة الرحمة ويبشرونه إذا كان له أموال، إذا كان له أولاد، إذا كان له، يقول الشيء اللي أنت منصرف عنه لا تحزن عليه، والأمر الذي أنت مقبل إليه لا تخف منه. فيبشرونه بأنه لا يحزن على ما ترك من أولاد ومن مال، ولا يخاف على ما هو مقدم عليه، فيقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا عند قبض الروح في القبر في جميع مواقف القيامة حتى تدخل الجنة. وإذا حصل الانحراف فالانحراف قد يكون انحرافا كليا وقد يكون انحرافا نسبيا، فإذا كان من الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر صار انحرافا كليا، وإذا كان من الشرك الأصغر فهو انحراف نسبي أو إضافي. لماذا؟ لأن المنحرف انحرافا كاملا إذا مات فهو مخلد في النار إلى ما لا نهاية له. وأما الانحراف النسبي أو الإضافي فهذا مآل صاحبه إلى الجنة. فإن كان الانحراف شرك أصغر فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يدخله الجنة يأخذ من حسناته بقدر الشرك، أو أنه يدخله النار فيطهره ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما كبائر الذنوب يعني المعاصي فهي تحت مشيئة الله، إما أن يغفرها وإما أن يعذب صاحبها عليها. فقوله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخر ما قرأت قبل قليل، هذه كلها سبب، كلها مسبب، يعني نتيجة للعمل الصالح. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها، يعني في الجنة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بعد هذا ذكر مثال من الأمثلة، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله هي وسيلة، وسيلة للشخص من جهة الثواب، ووسيلة أيضا للعامة من جهة تعليمهم العلم. العلماء ورثة الأنبياء، لماذا؟ لأن العلماء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالدعوة إلى الله، لكن دعوة إلى الله على بصيرة، بمعنى أن الشخص يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، يكون رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، ولا يتخبط في دين الله، يحلل الحرام ويحرم الحرام ويحرم الحلال، يعني تكون عنده شجاعة في القول، لكن ليس عنده بصيرة في العلم، فيتكلم ويظن أن كلامه حق، لكن كلامه باطل، لأنه لم يتزود من العلم ما يكفي لقيامه بهذه المهمة. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فالمقصود أن القيام بالدعوة إلى الله هذا مثال من أمثلة الاستقامة، يعني نفع الخلق عن طريق العلم، تنفعهم بالتدريس، تنفعهم بالدعوة. المهم هو أنك توصل العلم إلى من هو محتاج إليه، ثم بعد ذلك أتى بشيء يعني فيه موازنة، لأن الإنسان قد يتعارض عنده أمران، قد يحصل عنده في قيامه بالدعوة، في قيامه بالاستقامة على وجه عام، قد مثلا يعارض من أحد. هذه المعارضة تكون باطلة، ما تكون حقا، ولهذا قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. فعندما يكون الشخص الذي يقوم بالدعوة إلى الله، عندما يعترض عليه اعتراض غير شرعي، فالله أرشده إلى الوسيلة التي يسلكها، فقال: هذا الاعتراض الذي حصل عليك هو اعتراض سيء، لكن ما هي الطريقة التي تسلكها؟ قال: ادفع بالذي هي أحسن، بالتي هي أحسن. يعني انظر، وازن بين الأمرين المتعارضين. فإذا نظرت نظرة فاحصة، وأنت من الذين يدركون المصالح والمفاسد، فقد يكون الشيء مصلحة تامة، وقد يكون مفسدة تامة، وقد تكون مصلحته أرجح ومفسدته مرجوحة، وقد تكون مفسدته راجحة ومصلحته مرجوحة في نظرك، وقد يتساوى الأمران، يتساوى المصلحة والمفسدة في نظرك، وقد يتعارض مفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما، فتنظر هل هما متساويتان أو إحداهما أرجح من الأخرى. وقد يتعارض عندك في وقت الموازنة، قد يتعارض عندك مصلحتان، ولا بد من إهدار إحداهما. فإن تساوى وهما إما أن يتساويا وإما أن تكون إحداهما أرجح من الأخرى، فأنت عندما يكون الأمر مصلحة كاملة هذا ما في إشكال أنك تقدم عليه، مفسدة كاملة ما في إشكال أنك تقف عنه، مصلحة رابحة ما في إشكال أنك تقدم عليه، مفسدة رابحة ما في إشكال أنك تقف عنه، مصلحة ومفسدة متساويتان، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومعنى ذلك أنك تقف عنه. وهذا هو مقصود العلماء عندما يقولون درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذا في صورة واحدة، هذه الصورة هي إذا تساوت المصلحة والمفسدة فإنك تقف عملا بالقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا تعارض عندك مصلحتان ولا بد من فتنظر فيهما، فإن تساويتا فأنت مخير بأخذ أيهما وإهدار الأخرى، وإذا كانت إحداهما راجحة والثانية مرجوحة اعمل بالراجحة واترك المرجوحة، وإذا تعارض عندك مفسدتان فتنظر فإن تساويتا ولا بد من يعني ارتكاب إحداهما وهما متساويتان فإنك تختار أيهما، وإذا كانت إحداهما راجحة والثانية مرجوحة فإنك تأخذ بالراجحة، فإنك تأخذ بالمرجوحة وتترك المفسدة الراجحة. هذه هي جميع الصور الداخلة في قوله جل وعلا وإما ينزغنك الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني هذه صور تسع، الشخص عندما تعترضه المسألة ينظر فيها نظرا، هذا نظر شرعي، أما النظر الفكري فقد يقول في الإنسان فقد يقول الشخص في الشيء أنه مفسدة مع أنه مصلحة، وقد يقول أنه مصلحة مع أنه مفسدة وهكذا، لكن الكلام في النظر الشرعي الصحيح. لكن بين الله بعد ذلك الشخص الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة، قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، لأن الآن أنت إذا عملت هذه الموازنة وتقاضيت يعني حق لك أنت، لكن حق الله ما تملك التقاضي إلا التنازل عنه، لكن حق لك أنت تملك التنازل عنه. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني أن القيام بهذه المهمة والموازنة وإذا كان الحق لك عفوت عنه، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإذا كان الحق لغيرك أو كان الحق لله فإنك لا تملك التنازل عنه. بعد ذلك أتى بالعارض، لأن في شياطين الإنس وفي شياطين الجن. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. نزغ الشيطان هذا قد يعارضك في الأصل، قد يعارضك في الاستقامة. ولهذا تجدون جميع المعاصي التي تحدث من الشرك الأكبر والكفر الأكبر إلى آخره، يعني جميع المخالفات الموجودة على وجه الأرض كلها ناتجة من ماذا؟ من نزغ الشيطان. ولهذا قال جل وذكر آيات كثيرة في القرآن، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، كثير من الآيات. وفي ثم قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا. شوف فاتبعوه، هذا خطاب لجميع أهل الأرض إلا فريقا من المؤمنين، يعني كأن الذين يطيعون الله عدد قليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالمقصود أن نزغات الشيطان التي تعرض لك هي عبارة عن عوارض تعرض لك، تعرض بينك وبين سلوك طريق الاستقامة أو أي وسيلة من وسائل الاستقامة. فالشخص عندما يتأخر، عندما يسمع نداء الصلاة ويتأخر في البيت، هذا من نزغة الشيطان. وماشي جميع الزنا، اللواط، شرب الخمر، كل المخالفات كلها من عمل الشيطان. ولهذا قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. لكن الله أرشدنا أنه إذا حصل نزغة من نزغات الشيطان، وهذه النزغة هي عبارة عن حملك على فعل محرم، أو أن هذه النزغة تكون مانعا لفعل واجب أو فعل مندوب، لأن الشيطان يعني يثبطك عن الواجبات وعن المستحبات ويحملك على فعل المحرمات وترك المكروهات، ما يقصره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أمرني، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. فما في واحد من بني آدم من المكلفين إلا ومعه شيطان من شياطين الإنس، من شياطين الجن. وفي شياطين الإنس تلاميذ شياطين الجن، في تلاميذ لهم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا حصلت هذه الأمور فاستعذ بالله جل وعلا واسلك طريق الاستقامة، يعني لا تطيع الكافر، لا تطيع الشيطان لا في ترك واجب ولا مستحب، ولا تطيعه، ولا تطيعه في فعل محرم أو ترك مكروه أو متشابه، أو الإغراق أيضا في المباحات. فاشتملت هذه الآية على سبب وعلى مسبب وعلى مثال من الأمثلة وعلى موازنة بين العوارض التي تعرض للإنسان في أمور دينه، وعلى الطريقة الذي العارض الذي يعرض له أيضا، وطريق المعالجة. هذه كلمة مختصرة على هذه الآيات، وإلا فكل جزئية منها يحتاج الكلام عليها إلى وقت طويل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نبدأ بالأسئلة. أبني أنا قرأنا
طيب السلطة المناطق أيه؟ نبدأ بسلطة المناطق الإخوة في عرعر.
يقول السائل: نرى بعض الناس يتساهلون في أداء الحج مع كبر أعمالهم ويعتذرون بالزحام الشديد وخشية الضياع أو الموت وهم قادرون، فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله لمثل هؤلاء؟
الجواب: من المعلوم عند الجميع أن الحج ركن من أركان الإسلام، لكنه للمستطيع. إذا استطاع الإنسان في بدنه واستطاع في ماله وكان أيضا في أمن الطريق، والمرأة يوجد لها محرم، فإذا كان توفرت فيه الشروط فلا يجوز له أن يتأخر عن الحج، لأنه لا يدري ماذا يقضي الله له. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا خبر لكن فيه أمر، وفي آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة، لكن المهم أنه لا يجوز لهم التأخير لهذه الادعاءات، يعني من ناحية مثلا شغله المالي أو ما إلى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حج وهو لا يعلم أركان الحج ولا واجباته ولا سننه ولكن يفعل كما يفعل الناس، هل حجه صحيح أم لا؟
الجواب: الواجب في الشريعة قسمان، واجب على الأعيان وواجب على الكفاية، والحج من الواجب على الأعيان، بمعنى أن الشخص إذا أراد أن يحج فلا بد أن يتعلم مناسك الحج، وإذا أراد أن يعتمر فلا بد أن يتعلم أحكام العمرة، وإذا لم يتعلم فإنه آثم، لأنه اقتداء بالناس وأداء الناس، الناس يختلفون الناس يختلفون. فإذا جئنا مثلا إلى مزدلفة وجدنا أن فيه ناس يمرونها بعد العصر، يجون ينصرفون بعد صلاة العصر من عرفة ويمرون مزدلفة بعد العصر، ويمرون الجمار ويرمونها، هم ينزلون ويصلون المغرب في مكة. هذا حصل. فشخص يبي يقتدي بهؤلاء حصل عليه خلل في الانصراف من عرفة، وخلل في مزدلفة، وخلل في رمي الجمار، وخلل في الطواف، لأن الطواف ما بعد جاء وقته، لأنه يطوف في وقت هو لمزدلفة. فالاقتداء بالناس جملة هذا ما يجوز. تبي تقتدي بعالم بالحج هذا يعني ممكن، لكن كلمة أقتدي بالناس لا. تعلم أركان الحج، شروط الحج، واجبات الحج، سنن الحج، وكذلك العوارض التي تعرض اللي يسمونها المحظورات، وما يجب عليك في كل محظور منها، فتعلم مناسك الحج. والحكومة ما قصرت، يعني تجند من طلبة العلم ما يزيد عن 700، وتوزع من الكتب ما لا يحصى، وهؤلاء يجلسون في المطارات وفي المساجد وفي المواقيت في كل مكان، وفي الحرام وفي كل مكان، في مكة وفي المدينة، فلا على الإنسان إلا أنه يتعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسألة تكرار العمرة خاصة وأنه قد لا يتيسر له الحج قريبا فيهدي أجر عمرته لعارضته، فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا اعتمر الإنسان العمرة الواجبة عليه وأراد أن يعتمر لأحد من أقاربه الميتين فله ذلك، وإذا كان عن الإحياء وكان الحي لا يستطيع أن يعتمر مطلقا، يعني مثلا مقعد أو به مريض مرض مخوف أو ما إلى ذلك، فإنه يستأذنه ويعتمر عنه، يعني يعتمر عمرة الفرض أو العمرة النافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من توفرت له الفرصة، فرصة الذهاب للحج في الحملات المجانية ولم يذهب فيها، فهل هذا يعتبر مقصرا أو متساهلا، مع العلم أنه يريد الذهاب عندما يقدر بماله هو ولكن عندما يتوظف هو طالب؟ وجزاكم الله خيرا.
الله سبحانه وتعالى قال: من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان يستطيع يذهب مع الحملة يذهب، وإذا أراد أن يذهب وحده يذهب. فذهابه مع الحملة ليس شرط من شروط الحج، لكن يعني في ملاحظة وأنا أذكرها، لأن في بعض الحملات تضايق الحجاج، ومن هذه المضايقة يحصل خلل. وقد سألني واحد مع حملة قال: صرفونا من منى الضحى، يعني رموا الجمرة الضحى، يقول: فما فرغنا من الطواف إلا في نصف الليل، يعني من الساعة تقريبا، يمكن من الساعة 9 إلى الساعة 12 من الليل، بالتوقيت الزوالي. فيحصل من بعض الحملات مضايقة للحجاج، يمشون من الرياض يوم 8 ويمشون من مكة يوم 12، يعني يضغطون على الحجاج من أجل ألا يخسروا يعني مبلغ من المال علشان الكسب. أنا جاي من هالكلام إن الشخص إذا أراد أن يحج مع حملة فلا بد أن يعرف كيف تعمل هذه الحملة في الحجاج في الماضي، وفي حجاج وفي حملات لا، إذا منك رحت معهم أحسن مما تروح مع نفسك، يخدمونك. فمثلا يشيلونك مثلا يوم 5 تجي في الطائف، يستأجرون مثلا استراحات ينزلون فيها الحجاج ويرتاحون ويغتسلون، يعني يتهيئ تهيئ كامل مرة، ولا يمشي من مكة إلا يوم 16 يوم 17، ويؤدي بالحجاج المناسك على وجه صحيح. فلا بد أن يختار الشخص الحملة التي تطبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فتطبق للحجاج مناسك الحج على وجه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التوجه من منى إلى الكعبة للصلاة والدعاء، وذلك في أيام التشريق، والعودة مرة أخرى لتكملة رمي الجمار في الأوقات المحددة لذلك؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم نزل لمكة يطوف، وبقي في منى، وبقاؤك في منى أفضل من ذهابك إلى مكة، لأن بقائك في منى أنت في عبادة مأمور بها، فتترك الشيء المأمور به وتذهب إلى شيء لم تؤمر به، هذا مثل الإنسان الذي يقرأ القرآن في السجود، يقول: القرآن طيب، لماذا تمنعونني ما أقرأ القرآن في السجود ولا يقرأ في الركوع؟ لا، الإنسان يتقيد: خذوا عني مناسككم، فيتقيد الإنسان بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة وأحد العاتقين مكشوف في ركعتي الطواف صحيحة أم لا؟
الجواب: الذي هو شرط هو ستر العورة، هذا هو الواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تجاوزنا الميقات وكنت محرما بلباس الإحرام ونمت فلم أستيقظ إلا بعد تجاوز الميقات بقليل، فهل تعتبر نيتي الأولى أم لا بد من أن أرجع للميقات حفظكم الله؟
الجواب: الشخص إذا لبس إحرامه على نية أنه إذا مر على الميقات سينوي وتجاوز الميقات ناسيا أو نائما ثم تذكر أو استيقظ ثم عقد النية من مكانه بعد مجاوزة الميقات، فهذا قد ترك الواجب، والناس ما يعذر في ترك الواجبات، والنائم ما يعذر في ترك الواجبات، فهذا عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. أما إذا رجع إلى الميقات ما نوى، لكن رجع إلى الميقات ونوى من الميقات فليس عليه شيء. أما الإنسان الذي ينوي يعقد النية قبل مرور الميقات، يعني عقدها وانتهى، ولما مر الميقات يعني صار ناسيا أو نائما، هذا ليس عليه شيء، لأنه نوى نية مسبقة قبل مروره إلى الميقات. أما السنة أنه يحرم من أنه ينوي من الميقات، لكن لو نوى قبل فإن نيته تكون صحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحرمنا من الميقات وكان الجو باردا في حج سابق، فبقيت في ملابسي وأحرمت حتى قدمنا مكة ونزعت ملابسي ولبست الإحرام، وكان ذلك بعلم مني ولكن خشيت البرد، فماذا يجب علي؟
إذا كنت غطيت رأسك ولبست ملابسك على جسمك فإنك تتصدق عن تغطية الرأس ب9 كيلو وباللباس 9 كيلو، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الذي آذاه في رأسه كعب بن عجرة قال: أيؤذيك هوام الرأس؟ قال: نعم. فأمره بحلقه وتقديم الفدية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يبدأ صوم الذي لم يذبح الفدية؟ هل يصوم من إحرامه بالعمرة أو الأفضل أنه يصوم في اليوم 11، 12، 13؟
ما أدري عن السؤال هذا، هل قصده الفدية ولا قصده الهدي؟ إذا كان الهدي فالله سبحانه وتعالى قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فإذا ما صام فإن صامها قبل يحرم بالحج مثلا، يحرم بالحج ثم بعد ذلك يصوم الأيام 3 قبل الحج، و7 يصومها إذا رجع إلى أهله. أما إذا كان فدية فالفدية وقتها وقت ارتكاب المحظور، لأننا هو السؤال هذا فيه إجمال من ناحية الفدية. فإذا كان فدية، لأن الفدية هي عقوبة، جزاء على ما ارتكب من ترك واجب أو فعل شيء من المحظورات، والمحظورات تحتاج إلى تفصيل، يمكن أعطيتم عنها هنا يعني درس كامل. فالمقصود أنه لا بد أن يفرق بين الشخص، يفرق الشخص بين الهدي وبين الفدية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد الحج وعلي دين كثير لا أستطيع وفاءه الآن، والحج لا يكلفني إلا القليل، فهل أحج مع العلم أن صاحب الدين لا يقبل الحج لقلته، فماذا أصنع حفظكم الله؟
على كل حال، إذا كان أنك تبي تحج وصاحب الدين ما منعك، ما في مانع أنك تحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الشرع في من طيب إحرامه جاهلا؟
إذا أنا ذكرت قبل قليل أن الشخص إذا أراد أن يحج فلا بد أن يتعلم مناسك الحج. إذا أراد أن يعتمر لا بد أن يتعلم أحكام العمرة حتى يؤدي كلا من الحج والعمرة على وجه صحيح. نعم، لأن هذا سؤال مفروض هذا. بس نعم،
أشكر الإخوة في عرعر وننتقل الإخوة في الجوف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وأعظم لكم الأجر والمثوبة. يقول السائل: نحن جماعة من العسكريين في حال مرابطة وعددنا يناهز 300 فرد، لا نستطيع الخروج لصلاة الجمعة، فصليناها في مسجدنا الذي تصلى به الصلوات الخمس داخل إدارتنا، ولكن تضاربت أقوال المسلمين في صلاتنا هذه، منهم من أنكر علينا وأمرنا بإعادتها طهرا، ومنهم من أجاز، فما العمل؟ وقد تفرق الناس، وما العمل في الجمعة المقبلة والحال كذلك؟
الشخص إذا كان يستطيع الحضور لصلاة الجمعة وجب عليه أن يذهب للصلاة ويصلي مع المسلمين، وإذا منعه مانع مثل المرض أو إنسان محافظ على الأمن فهذا يصليها ظهرا، لأن الجمعة لم تجب عليه فيصليها ظهرا، ولو أنه صلاها جمعة فإنه يعيدها ظهرا لأنه ليس عليه جمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المبيت في قيام منى التي تقع داخل حدود مختلفة، وهل اشترط الخروج منها وقضاء جزء من الليل داخل منى؟ وإذا كان كذلك فما مقدار هذا الوقت؟
أعد السؤال.
يقول السائل: ما حكم المبيت في خيام منى التي تقع داخل حدود مزدلفة، وهل يشترط الخروج منها وقضاء جزء من الليل داخل منى؟ وإذا كان كذلك فما مقدار هذا الوقت؟
يعني بالدقيقة، من قواعد الشريعة أنه إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، يعني قاعدتان. ولهذا قال تعالى في تقرير هاتين القاعدتين: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وغير ذلك من الأدلة كثيرة تقرر هذا الأصل. فإذا ضاق الأمر اتسع، وتطبيق هذه المسألة على هذه القاعدة أن الشخص إذا تعذر عليه المبيت في منى فإنه يبيت في أقرب مكان ممكن إلى منى وليس عليه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: نرجو إعادة سرد الصور التسع التي ذكرها فضيلتكم فيما يتعلق بالمصلحة والمفسدة.
أنا ذكرت أن الشخص عندما يشتغل أو يكون في نفسه أيضا يشتغل في مصالح المسلمين، منها الدعوة، أي باب من أبواب مصالح المسلمين، لكن تكون له ولاية على هذا الجانب، أو أن الشخص في نفسه يعني يقوم بعمل لكن هذا العمل يتطلب المقارنة. فأنا ذكرت أن الشخص أولا لا يكون مؤهلا، تأهيل يتناسب مع الموضوع، فإذا نظر في الشيء وجد أنه مصلحة فقط أو مفسدة فقط أو مصلحة راجحة مع مصلحة راجحة مع مصلحة مرجوحة، يعني في لا تعارضت مصلحة ومفسدة لكن المصلحة أرجح، أو
صارت المفسدة أرجح، أو تساوت المصلحة والمفسدة، أو تعارض مصلحتان إحداهما أرجح من الأخرى أو هما متساويتان، أو تعارض مفسدتان تساويتا أو إحداهما أرجح من الأخرى. فهذه صور تسع، لا ما في شيء في التعارض في المصالح يخرج عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في خضم هذه الفتن التي تحدث بالأمة الإسلامية عموما وفي بلادنا خصوصا، هل من نصيحة أبوية توجهونها إلى الشباب حول ذلك؟
الجواب: الأمور التي تحدث، هذه الأمور ذكر الله جل وعلا أصلها في القرآن، وهذا الأصل في كثير جدا من المواضع. ففي مثل قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي الحديث القدسي: ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون. وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. وكما أن هذا في الأسرة في المجتمع فكذلك في الشخص. إذا مشيت على طريق الاستقامة وانحرفت عنه، انحرافك عنه معصية، قد يقع يعني عقوبات تكون مترتبة لأن المعصية سبب والعقوبات مسبب. والله تعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وفي القرآن: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد والله يريد ظلم للعباد، إلى غير ذلك. فأنت يا عبد الله أنت السبب في هذه الفتن. لماذا؟ لأنه لا بد من وجود مخالفة. أذكر لكم مثال واحد حتى تعرفوا أن هذه كلها نتيجة مخالفات. فيه شخص ائتمن شخصا على 8,000 ريال وديعة أو أمانة، بعد فترة جاء يطلبها منه، قال له: ما أعطيتني إلا 4,000. قال: لم أعطيك 8. قال: أبد. قال: ترى يا بشتكي. قال: رح شكاه وراح وتقاضوا عند القاضي. القاضي مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمى، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. هذا ما عنده بينة، ما له إلا يمين. فحلف المؤتمن على أنه ما أعطاه إلا 4,000. قال المودع: قال: والله أنا راضي بالله. قاموا ماذا حصل لما خرج من المحكمة بالرياض؟ لما خرج من المحكمة إلى نخل، هو صاحب نخل، راح يشغل المكينة انكسرت. قال لولده رح جيب لنا إسعاف من البلد بالسيارة. دخل الولد بالسيارة واصدم في نفس اليوم. أدرك أن هذه الخراب المكينة وصدمة السيارة هذه عقوبة عاجلة بسبب أنه حلف هذه اليمين وهو كاذب. وراح صاحبه وقال له والله أنا تذكرت أنك معطيني 8000. قال أنا ما أقبلها إلا عند القاضي، راح اشتكني على ثانية. راح وشكاه على أنه يقبل الأربعة الثانية، وتخاصموا عند نفس القاضي. ولما تخاصم عند القاضي أعطاه الأربعة وأمر بجلده، أمر بجلد المؤتمن. أنا جاي من هذا إن حنا لابد يكون عندنا دقة في تصرفاتنا، احفظ الله يحفظك، لكن إن حنا إنجازف في تصرفاتنا وننظر إلى ما يأتينا من جهة الله ونحن السبب، ما نتكلم في الأسباب التي عملناها المعاصي، لا، نقول حصل علينا كذا وحصل علينا كذا وحصل علينا كذا وحصل علينا كذا، لا. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. في عهد عبد الله بن المبارك، ومعروف إمامته في العلم، الناس يستسقون ولا يسقون، فكان فيه نجار يأكل من كسب يده، فلما استسقوا كم مرة ما سقوا، في ليلة من الليالي راح وحده، توضأ من بيته وذهب إلى المسجد واستسقى بمفرده وسقى الله الناس. علم به عبد الله بن المبارك وأمره أن يستكتم، أن يكتم أمره، يعني النجار أمر الإمام عبد الله بن المبارك أن يكتم خبره، ثم ارتحل إلى بيت آخر لا يعلم عنه عبد الله بن المبارك. فغرضي أنا أن المخالفات التي تقع منا هي أسباب العقوبات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي فتن في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويأتي فتن في آخر الزمان الماشي خير من الساعي، والقائم خير من الماشي، والقاعد خير من القائم. فنحن ننظر إلى ما يقع علينا، ولكننا لا ننظر إلى ما يقع منا. فالعبد إذا أراد السلامة يسلك طريقها، أما أنه يخالف طريق الاستقامة، يخالف طريق السلامة، وبعد ذلك حصل. الآن عندنا شباب الله يصلحهم ما تجد عنده حصيلة من العلم، تجد عنده شجاعة في التحليل وفي التحريم وفي التكفير، ولو أنك يعني أردت منه أنه يصلي صلاة شرعية كاملة لما أدى جميع أركانها وشرعها، ولو سألت السؤال، يعني ناحية علمية وناحية عملية، لكن عنده شجاعة في تكفير الناس، وعنده شجاعة كل هذا ما له حاجة أبد. عمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا. هؤلاء الشباب لو تعلموا الدين قبل أن يتعلموا، لكن الواحد ينصب نفسه عمره 15 سنة ولا 20 سنة وينصب نفسه على أنه مجتهد مطلق في وزن الناس، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان، كل هذا ما له، كل هذا طريق ضلال مو طريق هدى.
نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل تجوز الإقامة أثناء الحج في منطقة العزيزية، علما بأن من يفعل ذلك في الغالب ينظر إلى أن إلى أنها أقل تكلفة؟
لأنها إيش؟ الجواب: في أيام منى يقيم في منى، وإذا لم يتمكن من وجود مكان في منى فيجلس في أقرب مكان إلى منى. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل صحيح أن الشيء إذا كان من خصائص الكفار وكثر استعماله عند المسلمين يكون جائزا كقماش الجنس مثلا، فإن هناك من يقول إنه صار من لباس المسلمين بكثرة استعماله مع أنه مأخوذ من الكفار في الأصل؟
لو أعدت السؤال.
يقول السائل: هل صحيح أن الشيء إذا كان من خصائص الكفار وكثر استعماله عند المسلمين يكون جائزا كقماش الجنس مثلا، فإن هناك من يقول إنه صار من لباس المسلمين لكثرة استعماله مع أنه مأخوذ من الكفار في الأصل؟
الجواب: الحقيقة إن شباب المسلمين، ولا أخص مكان واحد، والشابات عندهم قابلية لاستقبال ما يكون من أعمال الكفار ومن لباسهم إلى غير ذلك، والكفار لا يمكن أن يأخذوا صفة من صفات المسلمين ويطبقونها أبدا. تأتيهم في بلدانهم لا يمكن أن يتحدثوا معك باللغة العربية، يعني ممكن أن يوجد منهم ناس يتعلمون اللغة العربية لكن يجعلونها سلاحا على المسلمين، لكن يتعلمونها هم كما نتعلم لغتهم الآن؟ لا. لا تجد كافر يلبس لباس مسلم إطلاقا إلا إذا كان يبي يشتغل جاسوس على المسلمين، فهو يلبس البشت ويلبس الهدوم ويلبس. وأذكر لكم مثال واحد مفطي مر البلاد هذه، مشى على الدول هذه كلها، ومشى إلى نجال عراق وجزبير. الشاهد إن صلاة العصر وجبت وهم في مقهى، وله عليه عقال وشماغ وثياب زينة ولحية طويلة، أقاموا الصلاة وما يقدمونه يصلي بهم. صوابهم وهو نصراني، ومشت المسألة وسافر، وكان جاي إلى بلد من البلدان متعرف إلا على واحد يعرف اللغة الإنجليزية، وأكرمه هذا ودعاه للإسلام. الشاهد أن الشخص الذي أكرمه سافر إلى بلد هذا الرجل الكافر، يقول: كنت أمشي في طريق من الطرق وإلى هاك الضابط اللي ما أدري، يقول عليه تم نجمة منه، علامة من يعني علامة يعني، يقول ضابط كبير بالحيل، يقول ضرب الكتف فقال: هل أنت فلان؟ يقول: قلت نعم. قال: هل عرفتني؟ يقول: قلت لا. قال: أنا كذا وكذا وكذا، ولقيتك في محل كذا وأكرمتني ولازم إني أكرمك. يقول: رحت معه. الشاهد من الكلام ذكر ناحية القابلية، وقال إني مشيت في البلدان لكن إني البلاد السعودية وجدت فيها صفة بيرد الكوشي، قال عندهم حسن الظن، فالمهم قال له مش الدليل، جاب له قصة صلاة العصر، قال يعني صلاة العصر صلاة عندهم ركن من أركان الإسلام، كيف يخلون شخص يصلي بهم وهم لا يعرفونه؟ فأنا جايب من هالكلام إن في الحقيقة عندنا شيء من القابلية الزائدة، يعني نعتقد في الأجنبي واحد مرة قدمه يصلي لحيته يمكن في جيلها ذراع، ويقول في دعاء القنوت اللهم أهلك المسلمين بالمسلمين وأخرجنا سالمين، يعني ما يدري وش يقول. فعندنا قابلية عمياء، صحيح نستفيد من الإنسان المتعلم، لكن إذا كان إن الشخص يعني يبي مثلا يبي ينشأ منه غرلا، فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم، نرجع إلى السؤال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا، فالتشبه بالكفار سواء كان من ناحية الأمكنة أو الأزمنة أو الأحوال أو الأعمال كلها التشبه بها، التشبه بهم فيها، وبخاصة ما يتعلق بالأمور الدينية أو ما يكون من خصائصهم أيضا. والشخص الذي يريد أن يتوسع، فشيخ الإسلام رحمه الله شرح حديث من تشبه بقوم فهو منهم، شرحه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. نعم،
أشكر الإخوة في الجوف وانتقل الإخوة في جدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يقول السائل إنني ممن يعملون في يوم عرفات بتوليد الكهرباء في جبل عرفات، وأقوم بالتواجد في عرفات في اليوم الثامن والتاسع، هل يجوز الإحرام من عرفات وليس من جدة في بيتي؟ جزاكم الله خير.
الجواب إذا أنشأت الحج من جدة فهي ميقاتك، وإذا ذهبت إلى عرفة وأنت لا تدري هل تتمكن من الحج أم لا، ثم سمح لك في الحج وأنت في عرفة فإنك تحرم من عرفة. نعم،
جزاكم الله خير. يقول السائل نويت العمرة حين قدومي للعمل في المملكة وأحرمت من الميقات، ولكن صاحب العمل طلب مني تأجيل العمرة لمدة شهر، فما الحكم؟
الجواب إن كنت اشترطت عند الإحرام فإن حبسك حابس فمحلك يعني حيث حبست فلا مانع من ذلك، وأما إذا لم تشترط فإنك لا تزال محرما في العمرة، والمحظورات التي فعلتها عليك أن تفدي عنها. وإذا كان عندك زوجة، إذا حصل جماع سواء بزوجة ولا بلواط ولا المهم إنه جماع، فإن العمرة ستكون فاسدة ويجب عليك المضي فيها، وإذا انتهيت منها يجب عليك الخروج إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الفاسدة، وتأتي بعمرة ثانية تكون قضاء لهذه الفاسدة، وعليك ذبيحة تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، وعليك أيضا الإتيان بكفارة عن المحظورات التي فعلتها مثل تغطية الرأس ومثل لبس المخيط ومثل تقليم الأظافر وما إلى ذلك. نعم،
السائل يقول قضينا الليل أنا وأصحابي خارج مزدلفة ولم نعلم بذلك حتى طلعت علينا الشمس وكنا نيام من شدة التعب، فهل حجنا صحيح؟
الجواب الحج صحيح، ولكن عليك على كل واحد منكم فدية يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم، لأنكم تركتم واجبا، وكان عليكم السؤال، الواجب عليكم أن تسألوا، وأنتم فرطتم من ناحية ترك السؤال، فعلى كل واحد منكم فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ومن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام. نعم،
يقول السائل
زوجتي أتتها الدورة في اليوم السابع من ذي الحجة، فهل لها أن تؤدي الحج؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: المرأة إذا كانت حال تؤدي جميع أعمال الحج، لكنها تؤخر الطواف والسعي، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، تؤخره، وإذا طهرت تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج ثم تطوف للوداع وتسافر. نعم. أما الوقوف بعرفة ورمي الجمار فهذه ما فيها شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب على من أراد الحج وعليه مخالفات مرورية ومديونية لشركة الاتصالات سدادها قبل أداء الحج؟
على كل حال، إذا كان الحج حج فرض فإنه يتغانم الفرصة ويحج إلا إذا منعوه، أما إذا كان نفل فأنا أنصحه بوفاء الدين أولا. نعم.
يقول السائل: هذا الحديث هل هو صحيح؟ ثلاثة لا يقبل عملهم، ذكر منهم من كانت تحتهم امرأة سوء فلم يطلقها.
والله ما أعرف، ما أعرف درجة هذا الحديث. نعم.
جزاكم الله خير يا شيخ، انتهت أسئلتنا في جدة.
نشكر الأخوة في جدة وننتقل لأسئلة الحضور.
بسم الله الرحمن الرحيم، حفظكم الله. هذا السائل يقول: هل يجوز لشخص عليه الدين أن يؤخر دفع الدين لكي يحج، علما أنه يمكن أن يدفع هذا الدين بعد شهرين من الدوام في العمل بعد الحج؟
أنا ذكرت قبل قليل، أجبت عن هذا السؤال بأن الإنسان إذا كان عليه دين ومنعه صاحب الدين فإنه يمتنع، وإذا كان الحج حج فرض فإنه يقدم حج الفرض إلا إذا منع، وإذا كان نفل فإنه يقدم وفاء الدين إلا إذا كان الدين مؤجلا. نعم.
هذا يسأل يقول: أنا طالب في الجامعة وينفق علي أبي وإخواني، فهل يجب علي الحج حيث أنهم يستطيعون أن يوفروا لي تكاليف الحج؟
الجواب: الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلا، وأنت لست بمستطيع، ومتى استطعت فإنك تحج، وإذا أرادوا أن يتبرعوا لك بالحج فليس عليك في ذلك شيء. نعم.
هذا يسأل يقول: الحاج هل يجوز له بعد رمي الجمرات والحلق والتقصير وطواف الإفاضة أن يذهب إلى أهله في جدة ثم يرجع للمبيت والرمي ويفعل ذلك أيام الحج الثلاث؟
المبيت في جدة؟
نعم.
إن شاء الله. كذلك في الرياض الدليل يسوي مثل حجز ويروح ويرجع، وفي الطائف نفس الشيء، لأن الفتوى في مسألة جزئية فتوى في جميع نظائرها، يجلس مع المسلمين ولا يسافر بس. نعم.
هذا كان يقول الشيخ: ثم يرجع للمبيت والرمي، يعني يذهب ويرجع،
يجلس لأنه ما يدري يمكن يحصل له حادث في الطريق، لا يجلس في مكة بس.
هذا يقول: أنا شاب.
لأن الجواب هذا يبي ينسحب على أهل الطائف وعلى المحلات هذه، لا بس يجلس. نعم.
وهذا يقول: أنا شاب أريد الحج هذا العام وأريد أن أكون متمتعا، هل يجوز أن أعتمر ثم أذهب لبلدي الذي يبعد عن مكة 300 كيلو متر لأمكث؟
إذا ذهبت إلى بلدك فلست بمتمتع، المتمتع يبقى في مكة. نعم.
هذا يقول: إذا وضع المحرم على رأسه لباس الإحرام هل عليه فدية؟
فيه فرق بينما إذا وضعه ساهيا يعني ناسيا، أو وضعه من أجل الحاجة إلى شدة حرارة الشمس أو ما إلى ذلك، إذا وضعه من أجل الحاجة فإنه يتصدق 9 كيلو رز. نعم.
هذا يقول: الصيام لمن لم يستطع الهدي أو الفدية، هل يجب صيام الأيام متتالية أم لا مانع من التفريق؟
لا، هو الله تعالى قال: فصيام 3 أيام في الحج، إن صامها متتابعة أو صامها متفرقة، لكن الأفضل أن يكون محرما، يعني يكون محرم في الحج، يكون محرم في حال الصيام، وكذلك الأيام السبعة. نعم.
هذا يقول: إمام مسجد يتأذى من المتسولين الذين يقومون بعد الصلاة يشكون حالهم، فما توجيهكم لهذا الإمام؟ هل ينهر السائل أم يترك أم يأمره بالجلوس؟
الشخص الذي يتقدم ويسأل هذا ما ينبغي أن يعارض، لأن ما تعلم حالته إلا شخص تحقق عنه أنه اتخذ هذه الطريقة مهنة له، لأن فيه وجد شباب يجون وقت رمضان ويستأجرون شقق ويسوون أنفسهم اللي مقعد يصير يمشي على عكازات، وشاب عمره 16 سنة 17 سنة ولا 20 سنة يعني يعملون اللي يعرج إلى آخره. فالشخص الذي يتخذ هذا مهنة ما ينبغي أنه يترك. أما الإنسان اللي ما تعلم عن حقيقته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لو صدق السائل ولما أفلح من رده، ولكنك ما تدري هو صادق ولا كاذب. فإذا تبينت لك علامات الكذب حينئذ ما في مانع من منعه. نعم.
هذه أسئلة جاءت حفظك الله من الموقع الإنترنت، يقول هذا السائل يقول ما حكم من تقيم في الغرب وليس لديها محرم، هل يجب عليها الحج؟
الجواب المحرم يعني من الاستطاعة ما وجب عليها الحج. نعم.
ما حكم من أراد أن يحج بالدين؟
في قاعدة في الشريعة، هذه القاعدة هي ما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وهذه المسألة من المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة فلا يجب عليه. نعم.
وأيضا هذه تسأل ما حكم استعمال حبوب توقف العادة في الحج؟
أنا الذين يسألونني عن الحبوب ولا عن لولب أقول لهم اتركوه. لماذا؟ لأنه يظهر له آثار سلبية بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام، يعني تختلف عادة المرأة، تضطرب عليها العادة في حال الصيام وكذلك في حال الصلاة، فأنا أنصح بتركها. نعم.
وهذا يسأل يقول هل أفضل الحج عن والدتي المتوفاة منذ فترة وهي قد حجت مرتين من قبل، أم أحج عن شاب كان مقتدرا وتوفى؟
عن شاب؟
نعم، عن شاب كان مقتدرا وتوفاه الله ولم يحج.
على كل حال أمك لم يجب عليها الفرض، وهذا ما وجب عليه الفرض لأنه هو غير مستطيع. الشاب، أقول الشاب هو غير مستطيع، لمات في السؤال
سؤال أم أحج عن شاب كان مقتدرا وتوفاه الله ولم يحج.
إذا كان مقتدرا يحج من ماله، إذا كان مقتدرا كان مستطيعا ولم يحج فأصبح الدين في ذمته فيحج من ماله وتحج أنت عن أمك. نعم.
هذه تسأل تقول أحرمت للعمرة وفي أثناء إحرامي كان جلد شفتاي متقطع، وكان يغلب على ظني أن نزعه من المحظورات، لكني كنت غير متيقنة فقالت لي إحدى الأخوات أنه ليس من المحظورات وهي ليست بذات علم فنزعته، فهل أعد
تكفر عنه بس. نعم.
من حج حجة الإسلام مفردا ولم يعتمر من قبل، فهل يجب عليها أن يعتمر بعد ذلك في أشهر الحج أم يجزئ ذلك في أي وقت؟
إذا حج مفرد وهو ما اعتمر يأتي بالعمرة بعد 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 الانتهاء من أعمال الحج، إذا لم يبقى عليه إلا طواف الوداع فإنه يذهب ويأتي بالعمرة ثم يطوف للوداع ويسافر. نعم.
هذا السؤال الأخير من موقع الإنترنت، يقول سائل يقول أنه مريض بحالة مس جني وله مدة وهو صابر على هذا الابتلاء، هل يشمل حديث المرأة السوداء؟ ويطلب من فضيلتكم أن تدعو له بالشفاء.
على كل حال هذا ما في إشكال أن هذا من الأمور من العوارض، والإنسان إذا صبر على العوارض التي تأتيه من جهة الله جل وعلا فإنه إذا صبر عليها فإنه يؤجر. نعم.
نرجع إلى سيرة الحضور، هذا يقول ما مقدار ارتفاع سترة المصلي؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أرى بالسترة، والسترة على حسب الإمكان، حتى ولو خط خطا، إذا لو خط خطا أمامه فإنه يكفي، ولا وضع عصا ولا. نعم.
هل للإمام بعد قوله استووا واعتدلوا أن يعظ الناس؟
هذا سؤال واحد موسوس. والإنسان اللي والإمام اللي ما وجد وقت للنصيحة إلا عند كلمة استوى هذا نفس الشيء، لكن كونه ينبههم على ما يتعلق بصفوفهم يعني من ناحية الاعتدال ومن ناحية المحاذاة بين المناكب والأقرب، لكن يلقي عليهم كلمة قبل تكبيرة الإحرام ما أدري وش هذا. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول لدي سلس وأنا كلما أتوضأ تخرج قطرات مني، هل أكرر إعادة الوضوء أو أنه معفى عني؟
والله السؤال هذا يقع كثير وأنا بنبه عليه. ما أعلم شخص سألني هذا السؤال إلا سألته قلت له هل تستعمل العادة السرية؟ قال نعم. فبعضهم يستعملها بإسراف وبعضهم يستعملها يعني على شكل متوسط، لكن من الآثار التي تنشأ عن هذه العادة السرية أمران. الأمر الأول هو حصول السلس، والأمر الثاني اختلال المركز العصبي عند الشخص، ولهذا تجد اللي يستعملها تنشأ عنده ملكة الخوف. وفي طريقة سهلة يستعملها الإنسان وهي أن يستعمل مادة، لأن هذا ارتخاء في القضيب حيث أنه ما يمسك الماء، فيستعمل الحلبة يعني مثلا شهر شهرين ثلاثة، وبعد ذلك يحصل عنده يشتد عنده القضيب، وبعد ذلك ما يحصل عنده سلس أبد، وهذا جرب. نعم. أما بالنسبة للصلاة لا يصلي إلا وهو على طهارة بس. نعم.
هل الأفضل المشي أثناء التنقل بين المشاعر؟
الله سبحانه وتعالى قال لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، والإنسان إذا كان يستطيع المشي ما يعني ما يحصل عليه مشقة خارجة عن المعتاد هذا ما فيه مانع، يكون أكثر أجر. نعم.
هذا يقول ما المراد بقول أهل العلم خلاف لفظي وخلاف معنوي وما الفرق بينهما؟
هو الخلاف اللفظي الذي يمكن اجتماع الأقوال فيه، وأحسن من تكلم على هذا النوع شيخ الإسلام في رسالته في أصول التفسير في علوم القرآن، هو أحسن من تكلم على الخلاف اللفظي والخلاف المعنوي، فإذا أمكن الجمع بين الأقوال فإن هذا خلاف لفظي، وإذا تعذر الجمع بين الأقوال فهذا خلاف معنوي. نعم.
هذا يقول حلفت وعقدت اليمين على ألا أستخدم العادة السرية.
مضبوط.
فوسوس لي الشيطان ففعلت هذه العادة.
هذا من على كل حال هي معصية ما يجوز للإنسان استعمالها. يتزوج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم.
هذا يقول ما حكم شخص تلفظ بقوله أنا حلفت أن أفعل كذا ولم يفعل، علما بأنه لم يتلفظ ويقول والله أو عقد اليمين؟
إذا كان أن مجرد إخبار أن حلفه يكذب ما عليه شيء. نعم.
يقول أريد أن أذهب إلى مكة.
أما إذا قال أنا حلفت يعني عقد اليمين بهذا اللفظ يكون عليه اليمين. نعم.
يقول أريد أن أذهب إلى مكة لعمل في هذه الأيام، فإذا أخذت عمرة وأنا عازم على الحج فأي المناسك أختار؟
إذا كنت بتأخذ عمرة وتبقى في مكة وتحج تكون متمتع. نعم.
هذا يقول هل إذا لم يبت ليالي منى بها فهل حجه صحيح وماذا عليه؟
إذا تعمد يكون آثما وعليه الفدية، وإذا لم يتعمد عليه الفدية وإذا كان مستطيع المبيت في منها. نعم.
هذا يقول أردت أنا وزوجتي الحج، ولكن عندما وصلنا إلى الميقات جاءت الدورة أو العادة على زوجتي، فهل تحرم بالحج أم لا؟
المرأة إذا مرت الميقات تحرم وهي حائض تحرم، لكنها ما تعمى ما تدخل الحرم إلا بعد الطهر، سواء طهرت قبل الخروج إلى عرفة أو بعد النزول من عرفة. نعم.
ما حكم لبس الإزار الذي يكون مخيطا من جانبه فيكون دائريا على الجسم، وبح حزام مطاطي ليكون ماسكا على الجسم.
يحرم كما أحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، رداء مفتوح وإزارا مفتوح. نعم.
هذا يقول: اعتمرت أنا ووالدي وأخي في رمضان الماضي، ولكن لم نودع البيت، فهل علينا شيء؟
المعتمر ما عليه طواف وداع. نعم.
هل يصح توكيل من يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: إذا وصلت إلى قبره صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام؟
أي سلم عليه وأنت في البيت ويصله سلامك. ما من أحد يسلم عليه على وجه الأرض إلا وكل الله ملائكة يبلغونه سلام أمته عليه. اللي مهو بزين لا
سمي شيخ،
أقول اللي مهو بزين لا تقل لا
تقرأ.
إيه بس ترى
هذا يقول لم يعق، شخص يقول لم يعق عنه في صغره ثم كبر وعرف أنه لم يعق عنه، هل
يعق هو عن نفسه؟ نعم.
هذا يسأل عن لبس الكمام في الطواف والسعي، ما حكمه؟
كمام يغطي يعني شو اسمه هذا
وجهه؟
اي لا، هو ممنوع عن التغطية في هذا. نعم. وشو لها حط الكمام؟ الحمد لله عافيها الله. نعم.
هذا رجل مكث قبل وفاته لم يصلي فيها وقتا واحدا لمدة 30 سنة، علما أن أبنائه كلموه ونصحوه في ذلك غير أنه لم يستجب، ويريد أبنائه الحج عنه.
لا يحج عنه. نعم.
هذا يقول: اعتمرت قبل 3 سنوات، وعند نهاية السعي أخذت من كل جهة من شعر رأسي، يقصد الحلاقة.
الواجب أن إذا أراد الواحد إذا حج أو اعتمر، الواجب عليه واحد من أمرين: إما الحلق هو الأفضل، أو التقصير لكن من جميع شعر رأسه. نعم.
هذا يسأل يقول: متى يدرك الوقوف بعرفة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال، يعني ذكر فيما يتعلق بالوقوف بعرفة، قال: وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، فإذا وقف في النهار يستمر إلى غروب الشمس، وإذا وقف في الليل مثلا ما جاء العرفة إلا بعد المغرب يكفي أو بعد العشاء، لكن إلى ما قبل طلوع الفجر. نعم.
هذا يقول: إذا
أو إلى طلوع الفجر. نعم.
هذا يقول: إذا كنت في زحام شديد ولم أستطع رمي الجمرات، وتأكدت من عدم دخول أكثر من 3 حصيات ولم أستطع العودة، فماذا يجب علي؟
الإنسان إذا كان يستطيع يفعل الشيء، وإذا كان ما يستطيع يوكل، وإذا ما أمكن يعني في اليوم الأول يرمي من بكرة، يعني له أنه يأخر الرمي إلى آخر يوم من أيام التشريق ويرمي، أو مثلا يجي في آخر النهار، مثلا يجي بعد العصر، يجي في الليل. لكن بعض الناس يجي عند الزوال ويزاحم الناس. نعم.
نختم حفظكم الله بهذا السؤال، يقول: أنا تواجهني في صلاتي أوهام غريبة لم أكن أجدها من قبل، ومنها كمن يقول لي: لا تخشع، ترى إذا خشعت إلى آخره.
أبدا، هذا مع الشيطان هو اللي يقترح على الاقتراحات هذه، اتركها بس. نعم.
بسم الله سبحانه وتعالى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على نبينا محمد.